بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الوقفة الثانية مع العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن الدورة العلمية الرابعة الخامسة والتسعين بعد المئة، والخاصة بترجمته رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الخميس الموافق 19 من شهر شعبان لعام 1400، ويوقفه مع رسائله رحمه الله تعالى. وقد أخذنا جملة من كتبه ورسائله من قبل، كبرى كمصباح الظلام في الذب عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما نسب إليه من تكفير الأنام، وأخذنا أيضا رسالته في الرد على الصحاف، وأخذنا أيضا رسالته في قضايا الإيمان والتكفير، وأخذنا أيضا رسالته في الرد على داود ابن جرجيس. أخذنا له مجموعة من الرسائل الكبرى، ولهذا فسوف نقف مع جملة من رسائله اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وهي رسائل لم يسبق لنا أن وقفنا عندها. نبدأ ب الرسالة الأولى. له رحمه الله تعالى، التي فيها الإنكار على من كفر أناسا شمتوا بانتصار أعداء الوهابية عليهم، وفي تحريم الإقامة في بلاد يهان فيها الإسلام ويعظم فيها الكفر. نعم، ماذا أضفت؟ يعني معنونة، ما أدري، هذه رسالة مستقلة عنوانها كذا. نعم، هل عنوان يعني الرسالة دي عنوان للرسالة نفسها الخاصة؟ نعم، اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى الابن المكرم النجيب إبراهيم بن عبد الملك سلمه الله ورحم أباه وزينه بزينة خاصته وأوليائه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير. والخط قد وصل، وقد سألت فيه عن 5 مسائل. أولاها قولك إنه قد وقع من بعض الإخوان تكفير من أحب انتصار آل شامر على المسلمين وفرح بذبحهم، هل له مستند في ذلك أم لا؟
نعم.
قال رحمه الله: الجواب: إني لا أعلم مستندا لهذا القول والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة.
نعم، يبقى السؤال إنه قد وقع من بعض الإخوان تكفير، انتبهوا يا إخوان، السؤال تكفير من أحب انتصار آل شامر على المسلمين وفرح بذبحهم، لهم أئمة الدعوة، هل له مستند في ذلك أم لا؟ بعض الناس لما فرح بهذا فبعض الناس كفره، بعض الناس كفره، فهل لمن كفر من فرح بهزيمة المسلمين من أهل التوحيد، هل من كفره له مستند؟ فقال الجواب:
قال إني لا أعلم مستندا لهذا القول والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي.
انظروا إلى الإنصاف، رغم أنه فرح بماذا؟ بهزيمة هؤلاء، يعني الداعي موجود أن يكفر، أن يتعدى، لكن العالم عالم ملة وينطق بالعلم لا بالهوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالصيانة لابد أن تكون العلم، ولا ينبغي العلم أن يخضع للهوى، وإنما العلم يتبع الأصول. ما يأتي الإنسان في الرد على المخالف يخالف الأصول العلمية من باب أن ينال من خصمه، هذا غلط، هذا ما رددت فيه لله سبحانه وتعالى، ما رددت فيه لله، إنما رددت لنفسك لتكون كلمتك هي العليا، لا لتكون كلمة الله العليا. فمن أراد من رده أن تكون كلمة الله العليا فليقدم كلمة الله في الرد، أما من لوى الأعناق لتحصل له الغلبة في رد على خصمه فهذا ولو انتصر على خصمه بقي أن يقال له يوم القيامة بل فعلت ذلك ليقال، عالم وقد قيل ثم يسحب به إلى النار. ولهذا في حديث البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فمن رد على الخصم، من علم العلم لتكون كلمة الله العليا فلتكن كلمة الله العليا في الاستدلال. وهؤلاء الذين وصفهم العلماء بأنهم علماء ملة، فالعلماء ثلاثة: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة، كما قال عثيمين رحمة الله عليه. عالم الأمة هو الذي ينطق بما تريده الأمة، يتبع الناس ويسير في ركابهم ولا يصادم موجتهم، يركب الموجة، الناس يريدون ثورات هو زعيمها، الشباب الطقي النقي، الناس يريدون خروجا هو معهم، الناس يريدون هو مع الناس. الثاني عالم دولة، أي أنه إن طلبت الدولة منه شيئا يخالف الشرع قال سمعا وطاعة لولي أمره، ونسي أن السمع والطاعة في ولي أمره لابد أن تكون بمن أمره أن يطيع ولي أمره، وهو الطاعة في المعروف. فطاعة ولي الأمر منبثقة عن طاعة الله ورسوله أولا، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمور ليست طاعة مطلقة إنما مقيدة بطاعة الله ورسوله. أما طاعة الله مطلقة، لهذا قال أطيعوا الله، طاعة الرسول مطلقة وأطيعوا الرسول، طاعة ولاة الأمور مقيدة، لهذا قال وأولي الأمر منكم، يعني ما أمركم بطاعة الله ورسوله. طب إذا أمروا بغير طاعة رسوله فلا طاعة لهم في الأمر الخاص هذا، لكن تبقى الطاعة العامة لهم فلا تنزع اليد من الطاعة. الثالث عالم ملة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، عالم ملة وهو الذي ينطق بمقتضى الملة بمقتضى الدين، ينطق بمقتضى النص، هذا عالم ملة. من هنا أين موضع قدميك؟ أنا سأرد الآن على فلان، سأرد الآن على علان، سأرد على كذا، سأرد على الصوفية، سأرد على القبورية والرافضية، سأرد بماذا؟ بقواعد العلم أصونها أم بالعلو عليه ولو خالفت العلم؟ فأنا عندي ضابط مثلا ضابط في التكفير مثلا في الحكم غير ما أنزل الله، ضابط في التكفير مثلا في العزغ بالجهل وكذا، فلان هذا كافر ولا أعذره أنا، ليه؟ لأني لي غرض من هذا، وتركت قاعدة التي اعتمد عليها دائما مثلا أبدا، فألوي أعناق القواعد من أجل فلان. ولهذا يظهر معدن العالم عند قوة الداعي للانصراف عنه، ارتباطه بالقاعدة في وقت هو يحتاج إلى أن يتخطاها قليلا لتحصل له النصر، يحصل النصر في الجولة الأولى، فلا يصبر على أن يحصد النصر في الجولة الثانية، هو أراد الأولى، والأولى تحتاج بعض التنازل، فيقفز ظنا منه أنه سينتصر، وإذا به قد سقط إلى الهوية. لكن اصبر، فإن عصر خصمك فيك ربه فأطع فيه ربك ولا تعصي، لأنك إنما ترد بدين لنصرة دين، فليكن ذلك بالاستدلال بالدين، هذا عالم الملة من الدين وإليه، فمنه يأخذ من أدلته وقواعده، وله ينصر. ولهذا خصومته مع خصمه ليس لأمر شخصي، إنما خصومته مع خصمه مخاصمة شرعية وليست شخصية، وليست شخصية. فلهذا قال الجواب في من؟ في بعض الإخوان اللي هو مع محب للدعوة ومحب للعلماء، كفر بعض الناس لما فرح بهزيمة، فهل له مستند في التكفير؟ هل له مستند في التكفير؟ قال الجواب:
إني لا أعلم مستندا لهذا القول، والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي.
أنا ذكرت لك في المقدمة في ترجمة الشيخ صراحة صراحة بحسب اطلاعي في ذلك على كلام المدعو كلهم مباركون، هذا الرجل من أميز ما فيه الإنصاف والوسطية والفهم المنضبط والاتزان في ذكر الحجة. ونقلت لك موضعا وهو يعلق على موضع الشيخ شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، وإن قلت لأكفر من عبد الصنم الذي عند القبر جهل، الذين لا يعذرون اليوم ينسفون هذا النقل نسفا، هو نفسه يتلقى ويقول بظاهره ويقول. فإذا كان الشيخ لا يكفر من عبد الصنم الذي عند القبر جهل وكذا 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 لجهلهم عدوان اليوم، فكيف بالحرمين؟ نعم.
والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى.
ومن عدم الخشية والتقوى وما يصدر عنه من أقوال والأفعال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوفوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه طريقة من؟ طريقة اللي بيتكلم الذي يتكلم غير مستند شرعي ولا برهان مرضي. احنا كما تعودنا في التراجم بالذات بنقف عند النقاط اللي احنا نستفيدها من الترجمة، هذه قد تكون أثمر من الفائدة الخاصة في هذا. فهذه طريقة من؟ طريقة الذي لا يستند إلى مستند شرعي ولا برهان مرضي. طريقة من؟ ها؟ طريقة أهل البدع والضلال، لأنهم لا يرجعون إلى قواعد الاستدلال كما هي منصوص عليها عند الأئمة الأعلام. ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال، ولا يدري أنه موقوف بقوله برده بين يدي العلام، سيسأله عن كل كلمة نطق بها اللسان، فإن وافقت حقا وإلا فالوعيد بالنيران. لابد كل واحد يتكلم في هذا الباب، تدريس، فتوى، إمامة، خطابة، موعظة، تذكير، لابد أنه يعلم أنه سيقف بكلامه هذا بين يدي رب العالمين. فإذا لم يذم العلم الخشية التي تحفظ الإنسان من الزيغ فلا أثر لهذا العلم، وإنما صار وبالا عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. والفرح بمثل هذه القضية
والفرح بمثل هذه القضية قد يكون له أسباب متعددة، لسيما لا سيما وقد كثر الهرج وخاضت الأمة في الأموال والدماء واشتد الكرب والبلاء وخفي الحق والهدى وفشى الجهل والهوى وكثر الخوض والردى وغلب الطغيان والعمى، وقل المتمسك بالكتاب والسنة، بل قل من يعرفهما ويدري حدود ما أنزل الله من الأحكام الشرعية كالإسلام والإيمان والكفر والشرك والنفاق ونحوهما. وقد جاء في الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد داء بها أحدهما.
يعني لعل من كفر قال إذا فرح بهزيمة هؤلاء الموحدين دل هذا على أنه يحب الشرك ويبغض التوحيد. فالشيخ يقول هذا الفرح قد يكون له أسباب متعددة، فلماذا تجعل السبب هو بغض التوحيد ومحبة الشرك؟ انظر لأسباب، خصوصا عند اختلاط المفاهيم في أزمنة الفتن. كون الله هداك لا يعني أنك تحكم على الجميع بالكفران. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: في إطلاق القول بالتكفير والحالة هذه دليل على جهل المكفر وعدم علمه بمدارك
إطلاق القول بالتكفير والحالة هذه، يعني والأسباب تتعدد متعددة في هذه المسألة. فقال: والفرح مثل هذه القضية، وهي قضية ماذا؟ قضية ماذا؟ انتصار آل شامر على المسلمين اللي هم أهل السنة الموحدين. قال: والفرح مثل هذه القضية قد يكون له أسباب متعددة، لا سيما وقد كثر الهرج وخضت الأمة في الأموال والدماء وكذا، المهم فتن كثيرة تتعدد الأسباب، منها المكفر ومنها غير المكفر. والواجب حال احتياج الإنسان في الحكم وإسقاطه على المعين بالتكفير أو غير ذلك، إذا تعددت المخارج التي منها ما قد يكفر من أجله ومنها ما لا يكفر، أن الإنسان يستفصل. فمقام التعدد هذا يحتاج إلى الاستفصال. ولهذا احنا قلنا بأن التجسس أو الدلالة على عورة المسلمين فيها تفصيل، له لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب، قال: ما حملك على هذا حاطب؟ ولو كان كفرا محضا من كل وجه لما قال ما حملك، ولما صدق النبي صلى الله عليه وسلم حاطب لما قال: ما فعلته ردة عن دين. إذن هناك من يفعله ردة وهناك من لا يفعله ردة. ففي مواضع الاستفصال حينما يعلق الحكم على وصف من أوصاف، فلا بد إذن من التحقق من أنه قام بهذا المعين الوصف المكفر. هذا حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله قد يكفر كفر أكبر، حكم بغير ما أنزل الله قد لا يكفر الكفر أكبر يكون كفر أصغر. لهذا الاستفصال، فلا تكفر قبل الاستفصال، بمجرد الفعل هذا لا يجوز، بمجرد القول هذا لا يجوز. طيب، فإن كان هذا من وجه، فإن كان الفعل مكفرا بإطلاق، يبقى النظر في مسألة هل يوجد مانع من إسقاط الحكم على ذلك معين أو لا. هو أتى بالمكفر الذي لا يحتمل غيره، لكن قد يكون وجد مانع من جهل، من إكراه، من خطأ، من كذا من كذا. ولهذا كانت مسألة الحاق لوصف هذا الذي هو أخطر وصف، لا نقول من أخطر أوصاف، أخطر حكم، أخطر وليس من أخطر، أخطر حكم، هو نقل المسلم الثابت إسلامه بيقين إلى الكفر. هذا أخطر حكم، أن تنقل مسلما ثبت إسلامه بيقين إلى الكفر. هذا لابد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع، رضي من رضي، سخط من سخط، يفرق بين النوع والمعين، قاعدة التفريق بين النوع والمعين، قاعدة التفريق بين الحاق الأحكام بأناس ووجوب توافر شروط وانتفاء موانع بأناس آخرين في ما يكون من حصانة الإسلام، هذا لابد منه. ولهذا هذه القاعدة توافر شروط وانتفاء الموانع، هذه القاعدة التفريق بالنوع المعين، هذه قاعدة للمسلمين، لمن ثبت إسلامه باليقين. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. نعم. فلهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: فالتكفير والحالة هذه، يعني فيها تعدد أسباب، هذا بيفرح له. ومثله يا إخواني في القتال، أيضا قتال هذه الدولة، قتال هؤلاء العلماء، هو قتال عصبية، قتال من أجل أرض، قتال من أجل كذا، أو قتال من أجل دين، قتال من أجل توحيد، فلنصرة الشرك على التوحيد، هذا ينظر فيه، وعلى وفق ما يكون الوصف يكون الحكم. فمن قاتل الموحدين لأجل التوحيد الذي معهم فهذا يكون كافرا، أما إذا قاتل من أجل أن يأخذ أرضهم، أو قاتل من أجل أن يدفع عن أرضه مثلا، يقول بأن هؤلاء ليس لهم حق أو كذا، فهذا فيه تفصيل، فليس مجرد القتال، هذا مجرد القتال يقتضي ماذا؟ يقتضي هذا الأمر، يقتضي هذا الأمر. ولهذا أجل من هؤلاء من الصحابة، والخوارج قد قتلوا الصحابة، ومع ذلك ما كفرهم الصحابة. فلو كان قتال الطائفة المؤمنة هذه والصالحة والموحدة بإطلاق مكثرا لكان الخوارج كفارا بلا خلاف من هذا الباب. انتبهت يا محمد؟ انتبهت؟ ما في أجل من الصحابة رضوان الله عليه، قاتلهم الخوارج قتال متأول كفروا، الصحابة ما حكوا عنهم بالكفر. فمجرد القتال لا للتوحيد لا للسنة لا للحق ليس كفرا، مجرد الفرح إذن ليس كفرا، مجرد الإعانة عليهم ليست كفرا، إنما يرجع فيه إلى التفصيل والتأصيل والتقعيد الذي لا بد من وجود وصف الكفر وتوافرت الشروط وانتفت الموانع في هذا. إنما نقول قتال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قتال اليهود والنصارى للصحابة والمسلمين، نقول نتوقف في الحكم عليهم، هم كفار أصلا، ليس هناك ظاهر تتحفظ عليه هو الإسلام، خطير لا تنقله منه إلا بيقين. إنما هذا مشرك أصلا، هتقول إيه؟ ها هتوافر شروط لكي تقول مشرك؟ هو مشرك، ليس هناك ظاهر تريد أن تنقله منه إلى غير. واضح يا أخواني بارك الله فيكم ولا لا؟ تابعهم. من هنا كانت الكلمات في مسألة يعني لفراك الدولة العثمانية كلام حساس شوي، وسنطلب مزيد في الاطلاع على تاريخ هذه الدولة ومعتركاتها، ما هو المناط الذي قد أطلقوا به التكفير في بعض المواضع. يبقى إذن الفرح بهذا يتبع القتال أيضا، يتبع الإقامة، كل هذه مسائل لابد أن تبحث ليوصل إلى وصف يكفر بذاته. وإذا لو كان مجرد قتال أئمة الدعوة مكفرا، قتال الدولة السعودية مكفرا، لكان من باب أولى قتال من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. لهذا الشيخ لما سئل عن الفرح الذي صدر من بعض الناس لما هزمت هذه دولة ولما هزم هؤلاء، هل الذين كفروهم بإطلاق معهم الحجة؟ رد الشيخ وقال لا. ليه؟ انظر قال: ولا فرح مثل هذه القضية قد يكون له أسباب متعددة، ليس فقط أنه يقول إيه؟ أنه فرح من أجل أن التوحيد هزم وأن الشرك على، لا، هناك أسباب متعددة، ومع تعدد الأسباب تعدد الهوى والجهل والتفسير والتأويل والفتاوى، فحينئذ ينشأ الخلط عند اختلاطه المفاهيم. فقال: والفرح من هذه القضية قد يكون له أسباب متعددة، لا سيما قد كثر الهرج وخاضت الأمة في الأموال والدماء وشد الكرب والبلاء وخفي الحق والهدى وفشى الجهل والهوى وكثر الخوض والردى وغلب الطغيان والعمى وقل المتمسك بالكتاب والسنة. في أزمات المظاهرات والفتن وهذه خلاص كل اللي يروح من دان يبقى خارجي عام ما سمع حقا أصلا واقتدى بشيخ فاضل وخرج معه، حكمه غير حكم الشيخ الذي يؤصل، غير حكم من بلغته الحجة. في أزمنة فتن، في أزمنة التباس، في أزمنة فترات، في أزمنة غياب حق وانتشار بدع وضلالات، لا بد للحاكم على الناس أن يراعي هذا. طارة قد يحكم الحاكم بالعالم بالكفر، وطارة قد يحكم بالتبديع لهذا الشخص ولا يحكم بالكفر، لأنه تحقق عنده وصف الايه؟ الضلال، ولم يتحقق عنده وصف الكفر. وطارة قد يعذره. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة، هل هؤلاء مخلدون في النار؟ ففصل الشيخ رحمه الله، قال: منهم الذي يخلد، ومنهم الذي هو متوعد بهذا وإذا دخل النار خرج منها بعد استحقاق، ومنهم المعذور. منهم المعذور، منهم المعذور عند الله سبحانه وتعالى. منهم المعذور، ولهذا قد تقول هذا ضال منحرف إخوان هذا منحرف، لكن قد يكون هو عند الله، عند الله معذور، هذا لا دخل لنا في هذا. بالنسبة للآخرة لهذا قال هنا رحمه الله: وقل المتمسك بالكتاب والسنة بل قل من يعرفهما، فضلا أن يعرفهما ولم يتمسك بهما ويدري حدود ما أنزل الله من الأحكام الشرعية. قل من يدري الحدود يا أخوان، قليل قليل قليل. واحد سأل سؤالا بالأمس في حلقة الفتاوى، يقول يا شيخ أنت تقول القوانين الوضعية لا يكفر بها شخص وكذا وكذا، والتشريع حق لله عز وجل، ومن وضع هذه القوانين فقد شرك الله في الألوهية. قلت له تبصر فيما قلت أنت، أنت تقول التشريع لله وحده، ومن شرع؟ صح، من شرع؟ صح، اللي يجعل شرعا غير شرع محمد، اللي يقول هذا شرع الله، خلاص فلابد أن تحي أصلا ما تقول. أنت تقول إيه؟ تشريع شرع، طيب خلاص هذه الحالة المكفرة إذا جعله شرع. واحد وضع القانون مخالفا يقول هذا الشرع، وضع الربا قال هذا الشرع، باع علمه بالشرع، هذا يكون يا إخوان كافر ولا لا؟ بس طيب كل هذا هروب من الحكم غير منظر الله، ما حكم؟ ولهذا يسمونه بغير إيه؟ اسمه. فقولك التشريع هذا من عندك مش من عند الحاكم، في حاكم قال أنا بسجن الزاني، أنا بأسجن القاتل، أنا بكذا، لأن ده شرع ربنا. أبدا، لو قال هذا خلاص، لو بينا له ولكم في القصاص حقيقة قال لا السجن هو ده الشرع، خلاص هذا كافر، لم نختلف في هذا أصلا. فانظر وعليك أن تعي ما تقول، دي مسائل خطيرة خطيرة، لا أقول في فهمها بعد، في مصطلحها أولا. لابد هذه القضايا تنطلق من تسمية الأشياء بمسمياتها الشرعية، وبعد أن نسميها بأسمائها الشرعية نطلب تفسيرها بالأدلة الشرعية بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. ولهذا تأتيك بقى مسألة عندك انتخابات، عندك بالله ما عندك، كل الحاجات دي كلها هتخضع عليه عنوان اسمه حكم بغير ما أنزل الله. فلا أنت الذي ستؤيد يوما ما، ولا أنت الذي ستكفر من فعل، يبقى أنت وسط، تمشي بموجب الوصف الشرعي، بموجب الوصف الشرعي. لما تسمع من هؤلاء حكم غير منظر الله، وهذا جعلوا أنفسهم آلهة وشرعوا من دون الله، والله عز وجل يقول أنهم شركاء، بس حد صوتك شوية. المبتدع اللي بيقول حرم، ما حكمه؟ مبتدع، لا كافر من باب أول، أهو ده بقى لظاهر الشرعي، يبقى كافر من باب أول، مش حكم بقى ولا علاقة له بالشرع، ده ترك حكم أنزل الله وحكم بغير، ترك واجبا وفعل معصية، إنما بقى اللي قال بقى إيه؟ حرما وكذا وصام وذكر وصلى، بتكفره؟ أهو ده بقى اللي شرعه، أهو ده اللي فيه الآية. يقول لك لا نقول تناقض، يقول تم أنت يا شيخ برضو تناقض، تم أنت بتقول لو تشريع يبقى إيه؟ يبقى كفر. نقول لك منع من التكفير هنا التأويل، لهذا هو مبتدع بس مش إيه؟ مش كافر، يبقى منع من هنا إيه؟ مانع، منع من هنا مانع. ولهذا لو أحدث في الدين وقامت الحجة عليه وأصر عنه وكذا، يبقى هذا قد يكون كافرا بحسب ما يكون عليه. ولهذا عندنا بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، حسب. يبقى إذن كلمة شرع لو قصدت بينا شرع، شرع بمعنى أنه نسب ذلك الشرع مع العلم، مع العلم به، ولا تأويل، يعتقد أن هذا مقتضى الشريعة، فقد يفعل شيء يقول لك هذا مقتضى الشريعة وكذا وكذا بجهل منه، هذا كله أيضا لا يكفر. إنما كون واحد يؤمر بأن يرجم الزاني فسجنه ولم يرجمه، يبقى ترك الحكم بما أنذر، يبقى ترك ما وجب عليه. وهذا ليس في الحاكم فقط، في كل من أمر بأمر من الأوامر فتركه إلى غيره. أمرت المرأة بالحجاب واجب فتبرجت، أمر الرجل أن يقسم مع إخواني وأخواتي القسمة الشرعية في الميراث فحاف وظلم، جاء من يقسم لهم الميراث فأعطى الولد وحرم البنات، كفر. يبقى ترك ما وجب عليه هنا، ترك ما وجب عليه هنا. فإذا قضايا الكفر إيمان قضايا حساسة جدا، فلابد أن نرجع فيها إلى ماذا؟ أول شيء استعمال المصطلحات الشرعية وتسمية الأشياء بأسمائها. ثاني شيء طلب تفسير هذه المسميات الشرعية بالشرعي بفهم سلف الأمة. بهذا لن تزل قدمك، بهذا سوف ينضبط تصورك، وعليه فحينما يحكم هذه القبيلة كفرت وحاربت الموحدين، هذه الدولة ما أدري إيه، ليس لمجرد أنها قاتلت وليس لمجرد أنها كذا، في أشياء اطلع عليها علم من خلالها كيت وكيت، يبقى هذا مسألة يجتهد فيها القاضي العام في وقت في زمانه ولا يعمم الحكم. فقد يحكم إنسان على معين على قبيلة في وقت ما بأنها كذا بأنها كافرة، يبقى على حسب الوصف الذي يقوم عند العالم يستحق الحكم. ولهذا لا تعمم، لا تقول قياسا على، لا، قف قف، لابد أن تعرف هل المناط هو هو ولا متغير، المناط هو هو ولا متغير. نعم، قولي على لكل ما نقول نقول اه هو صح، لكل ما نقول نقول بس مش عن السلف، هو فعلا اسكندرية من مجد الكتاب، لكل ما نقول نقول، فهو لكل ما نقول نقول من عند من نقول، فمنهم وإليه، فالنقول نقول، فالقول قولهم والنقول عنه. نعم، لا ده جاب كلام السلف، ده بيقول ابن عباس بفهمه، احذروا الطائفة دي، طائفة كتب السلف بفهمه، طائفة اسناد الاحكام للسلف بفهمه، هذا ابن تيمية قال، هذا ابن عبد الوهاب قال، هذا لما قالوا صح قالوا، ها الحكم الذي اصدرته بناء على اقوالهم، حكمهم لا حكمك انت. فلهذا قلنا لكم بما ان هذا كلام السلف، إذن هذا فهمه. فلما جاءوا بما إن أرادوا أن يدخلوا الفهم إذن ديت مع بما إن، وجعلوا الجميع من كلام السلف. كلام السلف نعم، لكن ليست أحكام السلف، ليست أحكام السلف، هو كلام السلف لكن ليست أحكام السلف. نعم، نعم، في التشريع العام لم يستطع، ما يجيب منين؟ هيجيب منين؟ لكل ما نقول نقول، التشريع العام وضع قانون ويعمم، مش التشريع العام يعني ينحي شرع كلية ويأتي بأخرى، لا، قانون ويعمم، يعني قانون واحد لو عمم هذا ايه؟ يكفر به. طب من الذي قال هذا؟ نقول، نريد نقولا، نريد نقولا عن السلف. نعم،
في إطلاق القول بالتكفير، والحالة هذه دليل على جهل المكفر،
على جهل المكفر، وإن كان من إخواننا وإن كان منا وإن كان يغار على الدعوة السلفية. نعم،
وعدم علمه بمدارك الأحكام.
الله أكبر، الله أكبر، وعدم علمه بالنصوص، وعدم علمه بالنصوص، عدم علمه بإيه؟ بمدارك الأحكام. هذا نوع العلم الغزير، والذي يأتي بعد طول نظر وتلقي عن الأكابر وطول نظر في كلام أهل العلم المدارك، لأن الفتوى لا تكون بالنص بمجرده. الصغار الآن يحفظون آلاف الأحاديث لكن يفتون، يفتون. لا زال أهل العلم الأكابر يختلفون في الدليل الواحد، الدليل موجود والنظر مختلف، وهؤلاء أكابر، هؤلاء أكابر. فليس العلم حفظا فقط، وإنما العلم حفظ فهم مدارسة مراجعة طول صحبة. المسألة اللي بالأمس ما كانت ظاهرة عندك مع التكرر بتظهر، مسألة اللي ما كانت ظاهرة عندك بكذا سئل الشيخ أمامك سؤال فجل كذا، طول ممارسة، طول مصاحبة للعلم، طول مباحثة، فتستوي المسألة شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، وهكذا. ولهذا من طال عمره مع هذا العلم لا شك أنه اكتسب رسوخا عظيما ليس له إذا كان في بداية حياته. نعم.
قال: وتأول أهل العلم ما ورد من إطلاق الكفر على بعض المعاصي، كما في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحديث لا ترجع بعد
فهو كفر دون إيه؟ دون كفر، قتاله كفر، كفر دون كفر. ما يأتي واحد يقول أقول لك قال رسول الله وتقول كفر دون كفر، فين قال من رسول الله؟ حسبنا كلام رسول الله. لا، لابد أن نرجع إلى فهم السلف، ما معنى قتال كفر؟ وفهم السلف لا يخرج عن النصوص، فالذي قال سباب المسلم فسوق وقتال كفر هو الذي قال تقتلك الفئة الباغية، وهو الذي قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وهو الذي قال عن الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، والذي قال هذا ما خالف قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا. فلماذا أخذت النص قتال المسلم سوى المسلم فسوق وقتاله كفر؟ هذا نص ابن مسعود في الصحيحين، ونص جرير بن عبد الله في الصحيحين أيضا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالنصوص يفسر بعضها بعضا، ولهذا القاعدة السلفية قاعدة مستنبطة من النصوص مستنبطة، ولهذا لا تجدها خاطئة ولا مضيئة ولا قاعدة تضليل أبدا، إنما قاعدة في غاية الإصابة. ليه؟ لأنها أخذت من النصوص وليست قبل النظر في النصوص. هذا عند أهل البدع، أهل البدع يقاعدون قبل النظر، ولهذا يقاعدون ثم يستدلون، أهل السنة يستدلون ثم يقاعدون. ومن أجل هذا قلنا لكم تكرارا ومرارا بأن من كان مستدلا بقاعدة فلتكن قاعدته قاعدة من؟ العلماء، قاعدة السلف. فوجب عليك أن تنقل القاعدة كما تنقل النص، لابد أن تكون القاعدة ثابتة، لا تأتي أنت تضع قاعدة من خلال أيضا فهمك لكلام السلف. نحن نريد القاعدة حسبنا، هذا منهج السلف أصلا، هذا منهج السلف، فهم يبقى سلفي، قاعدة يبقى سلفية، مصطلح يبقى مصطلح سلفي. نحن نقول أصحاب المعاصي هؤلاء تحت المشيئة، من الذي قال تحت المشيئة؟ السلف بناء على النص، كحديث عبادة في الصحيح: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء. يبقى هنا فليأتي الخارج يرد لنا على هذا، وليأتي المرجع يرد علينا: فمن أصاب من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، كفارة عن ذنبه عند الإيمان كامل. فليأتي المرجئ يرد علينا: سباب المسلم فسوق وقتال كفر، فليرد علينا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فليرد علينا بهذا. وليأتي الخارجي يرد علينا فيه: وإن زنى وإن سرق. وليأتي الخارجي يرد علينا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليس أعناقهما إنما فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبنا كلا من الله. فليأتي هؤلاء جميعا، وليأتي الذين يكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله، فليأتي هؤلاء يؤولون لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عند مسلم يكون بعد أئمة يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته. فليأتي هؤلاء يؤولون لنا: هذا من حكم الله أم يخالف حكم الله؟ فإن كان من حكم الله فقد ردوا على الشريعة، وإن كان من الحكم بغير ما أنزل الله فليرضوا على أنفسهم، فليس الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا بإطلاق. فلا بد من جمع النصوص وإسقاط هذا على فهوم السلف، فلا تتعب نفسك ولا تشغل نفسك بإسقاط الأحكام على الأعيان قبل أن تتعب في فهم كلام العلماء أولا. يبقى تعلم تربق قبل الإسقاط، فإن العلماء لهم قواعد بها يحكمون، لهم ميزان به يزنون، لهذا جعله الله حجة وأحال الله عليه في وقت الاختلاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو من يعش منكم بعد فترة خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: واتبعوا غير سبيل المؤمنين. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. نعم.
وحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحديث: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم.
نعم.
فهذا
أولي يا خوارج، يلا الخوارج يزعم كل هذا على بابه، والكفر أكبر. الشيخ عبد اللطيف يقول: اعلموا أن النصوص ورد فيها هذه الأوصاف الكفر، ولكن النصوص دلت على أن منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، كما أن الظلم وردت النصوص بأنه ظلم أكبر وأصغر. يا رسول الله أينا لم يظلم؟ إن الشرك ظلم عظيم. الذين منهم لم يبسوا منهم بظلم، أينا لم يظلم يا رسول الله؟ قال: ليس هذا، وإنما قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن هناك ظلم هو معصية، وهناك ظلم هو شرك وكفر، هناك نفاق هو معصية، وهناك نفاق هو كفر. ثلاث من كنا فيه، حديث أبي هريرة: كان منافقا خالصا. ثلاث من كنا فيه كان منافقا. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث أبي هريرة في الصحيح، عبد الله بن عمرو بن العاص: كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة من هنا كانت فيه خصلة من النفاق. حتى منافقا خالصا، منافقا خالصا، أهو منافقا خالصا، لم نأخذ منها أنه الكفر الإيه المخرج من الميل. طب ليه منافقا خالصا؟ منافقا خالصا في باب العمل لا في باب الاعتقاد، فقد اجتمعت فيه خصال النفاق العملية. طب ما الذي يحملنا على هذا؟ الذي يحملنا على هذا سائر النصوص: فأنا من حدث فكذب عصر، من وعد فأخلف عصر، من أؤتمن فخان عصر. وليس هذا النفاق العائد إلى إبطان الكفر أو بغض ما جاء به النبي أو كراهة ما جاء به الرسول أو المحبة، خلي بالك بقى، خلي بالك ليها هنحتاجها هنا، أو الفرح بنصرة الكفار على المسلمين لأجل الدين. يبقى النفاق الاعتقادي بقى فرح، فرح، فرح بنصرة الكفار على المسلمين، يبقى فرح اعتقادي هنا، عاد إلى الدين، الدين، الدين. كذلك البغض لانتصار المسلمين والحزن أن ينتصر المسلمين على الكفار لأجل الدين. نعم.
قال رحم قال
هذا ونحوه.
فهذا ونحوه تأوله على أنه كفر عملي ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة، كما جزم به العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من المحققين.
كفر أصغر، لأن من العملي ما هو أكبر، من العملي ما هو الأكبر، كفر أكبر من العملي. فلهذا الأفضل أن يقال الأكبر والأصغر، الأكبر أن يقال الأكبر والأصغر، بيد أن هذا الأمر سهل، يعني طالما أنه ضبط بفهم النصوص. نعم. وعلم أن من العمل ما يكفر به الإنسان ومن العمل ما لا يكفر به الإنسان، لكن الأفضل إن الإطلاق أن يقال الأصغر، يبقى كفر أكبر وكفر أصغر، بدل من يقال كفر عملي، لأن من العملي ما هو كفر، فالكفر يكون بالقول ويكون بالعمل كما يكون بالاعتقاد. نعم نعم.
هذا مع أنه باشرة،
لحظة،
وذلك كما ذكرنا أن هذا التحكيم أشد من أشد من الاستحلال، التحكيم فيه إلزام الناس بشيء ومنعهم من غيره فألزمهم بالاعتناء بالشريعة وتحرمهم الالتزام بها، وذلك لا يحتاج معه إلا أن يقول وأنا أستحل ذلك. فإذا قال أنا أغلب على الناس وأشرع لهم وأنزمهم بأن يسود فيه من قانون سواء ما كان موافقا للشرع أو ما كان مخالفا إلا أن يتم تغييرهم فإن هذا الإسلام والإجاب أعظم من الاستحلال. ولو أن إنسانا قال يجب مخالفة الشرع والآخر قال يباح أن نحكم خلاف الشرع فالعجب أن يقال أنه لا بد أن يستحل ذلك، فإن قوله يباح أشد من المستحل، فلا يمكن أن يقال لا بد أن يقول يباح ذلك أو يجب، فهذا الأمر يتصور في الوقائع المعينة، أما في التشريع العام فلا يتصور ذلك، ولا بد أن ينسب ذلك إلى الشريعة. فإذا أراد أن يمنع زوج أخته من أن يتزوج عليها زوجة ثانية ويدخله السجن بتهم باطلة، فيقول مثلا إن ضربها أو آذاها وهو كذاب في الحقيقة فهو يريد أن يعاقبه على تجربه على هذه الفعل، فاستعمال سلطته كفر دون كفر. أما من قال أن الزواج الثاني حرام أو هو جريمة يعاقب فاعلها فلا فرق بينهما، ومن يحاول أن يفرق بين الكلامين فإنه إنسان ضال مغرب، فقوله الزواج الثاني جريمة يعاقب فاعلها مثل أن يقول الزواج الثاني ممنوع في القانون. أما من كان لها حاكم قريب أو دفعت له رشوة وقالت له زوجي يريد أن يتزوج علي فأتى بزوجها من البيت وضربه ضربا وأدخله السجن وظلمه هذا الظلم، فهذا حكم بغير ما أنزل الله فعلا وهو كفر دون كفر ولو تكرر ذلك منه. أما أن يتم تشريعا عاما للناس جميعا فهذا لا يمكن أن يصدر إلا ممن يعتقد أن الزواج الثاني ظلم، ولا يمكن أن يصدر إلا ممن يطعن في شرع الله تعالى. فلو أن إنسانا وجد عدوا
دي لوازم اسكندراني مش شرعي. نعم.
فلو أن إنسانا وجد عدوا له يصلي فانتهزها فرصة فجاء إليه وضربه وهو يصلي لأنه لم يجد فرصة غيرها ومنعه أن يصلي فهذا ظلم بلا شك، لكن لو جعل ديدنه أن كل من صلى ضرب وسن تشريعا في ذلك فلا يمكن أن يكون إنسانا مسلما بدرجة من الدرجات. وكذلك لو قال كل من قرأ القرآن أو حفظه فإنه يسجن أو من لبس الحجاب فإنها مطارة بأعظم أنواع المطاردة، ويسن تشريعا أن من لبس الحجاب في المجامع العامة فإنها تعاقب أو كما تفعله بعض البلدان، فهذا كافر ولا يمكن أن يكون مسلما بحال من الأحوال وهو يكره الحجاب إلا إذا تصور أنه ليس من الدين. أما إذا علم ذلك وتليت عليه الآية ويضربن بخمرهن على جنوبهن الآية فيقول بعد ذلك الحجاب ليس من الدين فهذا كافر بطريقة الجحود والعياذ بالله.
بس هذا ما يفهم أصلا ما تكلم، ويخلط الصورة المكفرة بغير المكفرة، يخلط الصورة المكفرة بغير المكفرة حتى يمرر غير المكفرة التي علقت على فهمه. ختم قال ويقول بعد ما تلت الآيات يقول في الحجاب آخر عبارة
أما إذا علم ذلك وتليت عليه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآية فيقول بعد ذلك الحجاب ليس من الدين فهذا كافر بطريقة الجحود والعياذ
بالله. الحجاب ليس من الدين وتلت عليه الآيات فيها خلاف دي؟ سبحان الله فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. لماذا جعلت هذا مثل الزي الرسمي تدخل ببلوزة وبنطلون؟ الزي الرسمي تدخل ببلوزة وبنطلون له علاقة بالشريعة؟ له علاقة بتحريم وتحليل؟ أنت بقى ياسر البرهامي الذي جعلت قانون منع من الحجاب وعاقب عليه يبقى أحل ما حرم الله. ده لوازم عندك. أنا ما عندي درس يا جماعة. ها؟ رجل وضع قانون تدخل البنت متبرجة، هذا القانون مخالف للشرع ولا موافق؟ ها؟ يبقى أنت آثم، ما لناش علاقة بالتكفير خالص، ما لناش علاقة فيه. رجل وضع قانون بنك الخمسة بسبعة، واللي مش هي واللي أخذ خمسة ولا يعطون سبعة سيسجن. الربا عندنا، هذا ربا عندنا ولا ما عندنا؟ ربا. الرجل هذا وضع قانون الخمسة بسبعة، يبقى هذا الرجل وضع قانون مخالف للشر، ما حكمه؟ عاصم. لن ندخل لتشريع ولا الحاجات اللي هي بتنتفخ فيها الأوداش دي. أمر ألا يتعامل بالربا، حط عقد الربا، كتب عقد كده تاخد الخمسة بسبعة، هذا عقد ايه؟ محرم، والعقد كفر محرم. يوم يدخل ياسر برامل كبا، وما وضع إلا ما وضع هذا وقنن وألزم به إلا لأنه يحرم ما أحل يحل ما حرم الله عز وجل، ومن يشك في كفره. أنت عندك أنت ده، ما احنا قلنا لكم يا حبيبي أنا على قد حالي. آه والله العظيم أنا عندي عارف عين، بس أنا من البيئة نفسها، أنا من البيئة نفسها، أنا ابن المجتمع ده عارف، فمعليش يهودوني. أنا قلت لك إيه؟ بما إن إذن، هو بيجيب بما إن من كلام السلف ويحط إذن منين؟ هو ده، هو ده يجيب ويحط. اللي بيضع هذا زيادة عن كلام السلف هو هذا فهم ياسر برهامي. احنا عاوزين نقول عايزين فهم القرآن والسنة. الربا حرام، والربا معناه زيادة مشروطة او زيادة في اصناف ربوية معلومة، ربا فضل اصناف ربوية بزيادة، ربا نسيئة مقابل اجر، ده الربا الموجود في الشر. الرجل عمل عقد ان الخمسة بسبعة، عمل عقد بقى عقد كفري ولا عقد محرم؟ عقد محرم. الرجل ده اسمه حاكم، الرجل ده اسمه قاضي، الرجل ده اسمه وزير، الرجل ده اسمه شيخ البلد، الرجل ده اسمه التاجر اللي في البلد. في فرق شرعي؟ ما فيش فرق شرعي. في علاقة بين هذا وبين تشريع وتحريم وتحليل. الربا حرام، هو قال خمسة بسبعة، ايه الاشكالية هنا؟ العقد ما صار عقدا محرما، مش عقدا كفريا، عقدا محرما، يبقى آثم. لكن الرجل ده قال لا انا عارف ان دي شريعة، ولكن هذا هفعله هفعله، بقى ايه؟ اوعى انت نايم نايم، ما تنطقش نايم، ما تنطقش، حتى لو عندك ايمان في الازهر نايم ما تنطقش، الصح اللي ينطق بس. انا بسمع الله الله، لا ما تقولش الله الله ديت خالص، خلي بالك. الراجل ده انا عارف ان الربا حرام وعمل العقد، يبقى صح صح، يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ عاصم. معلش انا خضيتك، بس معلش. لا مش عايز، احنا ما عندناش الله الله يا عم الشيخ، لا. لازم تطلع الكلمه بعلم، انا لخبطك. طيب انا اعرف ان الربا هذا حرام، هذا في الكتاب، نعم اعلم النص، لكن هو حلال، هو حلال، شرع الله انه حلال، طب هذا كذا كذا، لا هو حلال سأحله، يبقى هذا كافر، يبقى هذا كافر. فلا تخلط بين مقامات، هذا تخلط بين مقامات. فياسر برهامي صار يشرق ويغرب، النقاب وعرفناه، راح قال البنت تدخلي بدون نقاب، ها، ولا تدخل مدرسة بهذا، انا بعاقبها. على مخالفة القانون ووضع الوزير لإيه؟ إيه؟ هتطرده من باب المدرسة. إيه علاقة دي بالحلال والحرام؟ ده رجل مجرم هذا اللي بيفعل هذا. مجرم. رجل مجرم. رجل آثم. رجل عاصي. رجل كافر. لابد أن تعود إلى أوصاف منضبطة. جحود، تكذيب، استحلال، تفضيل، تجويز، نسبة ذلك للشريعة. يبقى هذه الأشياء تختلف فيها المقامات. هناك ما يقتضي إجراما وظلما وكفرا دون كفر، هناك ما يقتضي الكفر أكبر، مجرد الفعل، مجرد القول، مجرد أنه يفعل هذا، يقنن هذا، يضع قانونا. ولهذا هو جعل وضع التقنين هذا بنفسه مكفرا. لكن ما تسألش عن استحلال، هذا يحتاج إلى استحلال، هذا يحتاج له، هذا يتأتى في الأفعال التي نص الشارع على أنها كفر، وفي الأقوال التي نص الشارع على أنها كفر، فلا نقول استحلال، فلا نقول استحلال، بل نقول بقى علم، هل يعلم الشريعة ولا ما يعلم، ننتقل لأمور أخرى. لكن ما كل شيء يتعلق بالاستحلال. وحسب الله رسوله نقول مستحيل، لا، لكن عاقل، لكن مكره، ننتقل لأمور أخرى. لا بد من أوصاف تكون منضبطة، من أوصاف منضبطة. إنما واحد يضع قانون احتمال يكون بشرع هذا للناس وكذا، واحتمال لا. طالما احتمال فلماذا ترجع لها كفرا بإطلاق؟ في حجاب، في ربا، في زواج تاني، في زواج تالت، إلى غير ذلك. في منع زواج تاني، اللي ده شرع الله، شرع الله أنه ما فيه زواج تاني. من اللي قال في الدنيا أنه شرع الله في زواج تاني؟ لو قال هذا ما فيه زواج تاني وأعلمنا بالشرع، قال لا 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 لا، بل شرع الله هو ان ما في زوج تاني. وبيقرا الايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وكذا. ابدا. لكن حينما يضع قانونا مخالفا للشرع يبقى وضع قانونا مخالفا للشرع. ولهذا هو لم يتلفظ بالشرع ولا قال كذا. هو بقى عنده شايف ان مشاكل في الناس وكذا، فبيقول لك انا اجتهد بقى، انا همنع ايه ده مستحب مثلا عندي ولا شيء، انا همنع هذا الكذا مثلا، او وضع قانون او الى اخره. اذا لابد من استفصال، وليس بمجرده مكفر. طب ما انت زوجتك بتقول لك لو اتجوزت تاني هتطلق واسيب لك العيال. يا ولي يا ابو صراص ابدا، يا بنتي ابدا، اجبرتني، ما انا هسيب العيال ولا هعمل ايه ولا اروح فين؟ ابوها قال لي شوف هرفع عليك الشيكات والنظام والبتاع، هخرب بيتك. كافر عند برهامي بقى، الى ان هو بيفرق بين الرجل ده، الرجل ده وايه، وبين الحاكم اللي هيحط ايه قانون. عند العقد شرط الا تتزوج علي. طب احنا عندنا الشريعة بتمنع الزواج التاني، طب دي حطته شرط، والقضاء يكتب شرط المرء، ولا عصية حتى، لكن يبقى الشرط ينفذ ولا ينفذ؟ وإذا نفذ تستحق حقوقها ولا ما تستحق؟ فرويدا رويدا، لوازم هذه هي محل التجاوز في قضايا التكفير والإيمان، أن هؤلاء عجزوا أن يأتوا بالنصوص الدالة على كفر هذه الأوصاف، فعدلوا إلى اللوازم، عدلوا إلى اللوازم. قالوا ما فعل هذا إلا، ما فعل هذا إلا. من هنا كانت دراسة ياسر البرهان هذه القضية دراسة من إيه؟ من قبل نفسه، من قبل نفسه. ولهذا رفع الكلام هذا العالم، ما رفع هذا الكلام العالم، ما رفع هذا الكلام العالم، ولا يرفع هذا الكلام للقاعدة شرعية عند السلف. نعم نعم، يحتاجون بالياسق. ماله الياسق؟ ماله الياسق؟ الياسق قانون وضعي تمام تمام، ان جعله شرعا كافر الياسق، وغير الياسق ان لم يجعله شرعا يبقى ليس بكافر. قال العلماء جعلوه شرعا، قال وجعلوه شرعا في بنيهم شرعا، وقال شيخ الاسلام بمنزلة الفقهاء المذاهب الاربعة. خلاص، لكن بمجرد حكم غير منزل الله، تم عندي شيخ الاسلام حكم غير منزل الله في دولتي التي كان فيه حكم غير منزل الله. نعم يا محمد. جرم الحجاب انه اللي في القرآن. انا هفاجئك بأسئلة دلوقتي. محمد هو قال الحجاب اللي في القرآن جرم؟ مثلا ايه بس؟ انا بسألك الحجاب اللي في القرآن جرم؟ فيش حاجة اسمها كلمة حجاب في الإسلام؟ ولا زوجتك اللي قاعدة في طاجكستان هتطلع مغطية وش دي وراها مصايب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت المرأة المحيط فلا صحة أن يرمها إلى هذا وهذا. الحجاب اللي بصر اللي هو أنه هو هنقوله تعالى في حاجة في القرآن اسمها وإذا سلمنا نتعامل فسلم من وراء حجاب، وفي يا أيها النبي قل لزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهم من جلابيبهن فسر لنا يا حاكم الحجاب اللي أنت عاوزه. فالمسألة تكون في صفة الحجاب الممنوع والمقبول وليس في شرعية أصل الحجاب. هو قال ما فيش حجاب أصلا أصلا أصلا؟ نقول طب الآية؟ قال لا ولا الآية كافر، لكنه بيمنح أي حجاب يا عبد الرؤوف؟ حجاب بتاعك أنت مش بتاع الناس المسؤولة الكبار بتاع العلماء. العلماء بيقولوا مش ده الحجاب، بيقولوا مش ده الحجاب، بيقولوا ده الجماهير الأربعة، بيقولوا ده الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد ومش عارف إيه، وده ده الرواية عندي مش عارف إيه، بيقولوا له كده. يبقى أنه حجاب اللي هو في القرآن وإذا سألتمونا ما تعرف فسألوه أنه حجاب، هنعلمه بالآية إن أنكرها وجحدها يبقى كافر. والحجاب بتاعك أنت همنعك من لحية، لحية الرسول احلقها وانت داخل الجيش، ها بتاعت الرسول ولا بتاعت بيت المقدس؟ بتاعت الرسول هي سنة ولا واجب؟ بتاعتي اللي هي واجب بس عندي حال يقتضي حتى لا تختلط الامور ولا معارضة الواجب؟ لا 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 لا, لا ده اسوار أسوار، ليس لأحد أن يتخطى صورا إلا بدليل إلا بدليل. طيب سؤال أمس، شيخ عندنا ناس يقولون لا شامل بي للكافر ولا تصح الصلاة خلفه والصلاة خلفه باطلة لأنه يعذر بالجهل، كفروك ليه؟ لأن كونك تعذر بالجهل جايبين نقلات، جايبين نقلات شام البيل بيعذر بالجهل، شام البيل يكفر المشرك، شام البيل يكفر القبوريين، شام البيل يكفر كذا. وقد قال العلماء من هنا بقى يبدأ بقى الأول أصل شام البيل يكفر القبوريين والمشركين وكذا، ومن هنا بقى قال العلماء أئمة نجد بقى من هنا قال العلماء ها بأنه من لم يكفر القبوريين وكذا كذا فهو كافر، ومن لم يكفر كافر ابن تيمية وكذا كذا، وما لم يكفر فهو كافر، وما لم يكفر فهو كافر، وأنا بقى شام البيل ومن لم يكفر فهو كافر. أنا بقول معاكم مع الأئمة ومن كفر فهو كافر. يا ابن من لم يكفر الوصف اللي ورد في القرآن والسنة، من لم يكفره الله ورسوله، من قال بأن هذا من أتى بهذا الشرك فليس بكافر، هذا الشرك ليس بكافر، دعاء غير الله ليس بشرك، السجود لغير الله ليس بشرك، كذا كذا ليس بشرك، لكن المعين ما حكم؟ فالمسألة ليس رجع الأوصاف. العلماء قصدهم مين؟ ولا من يكفر قبورين ولا من يكفر أبو اسماعيل؟ هو قالوا ايه؟ قالوا من لم يكفر ابو اسماعيل ولا من لم يكفر القبوريين، من لم يكفر المشركين، من لم يشك في كفرين، من نفس المساله ايضا، من لم يكفر من صب الله ورسوله، من لم يكفر من جحد القران، من لم يكفر من كذا، لكن هذا المعين فيه الوصف ولا لا؟ طيب من لم يكفر من جعل العبد ربا والرب عبد فانه كافر. طب ما حكم من قال اللهم انت عبد وانا رب؟ لا ما تقولش أخطأ، حكمه لم يبقى أنت كافر، يبقى على كلام كده أنت لم تكفره يبقى كافر، لأن من القاعدة من لم يكفر من جعل العبد ربا، فإذا ومن جعل الرب إيه عبدا فهو كافر. لكن الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك تكفره؟ لا يبقى أنت كافر. لا أصد في ده الرجل ده أخطأ من شد الفرح، والرجل ده جاهل، والرجل ده أكره، والرجل ده يبقى غير قاعدة من لم فإنه. من لم فإنه بفرق بين النوع والمعين. يبقى من هذه في النوع مش في المعين. من لم يكفر من سب الله، من سب رسول الله فإنه كافر، هذا كفر معلوم. فمن لم يكفره فإنه كافر. لكن عمار تكفره رضي الله عنه؟ لا، يبقى أنت كافر. لا، أصل هذا مكره. يبقى دي قضيتنا. يبقى ليس الكلام في من لم يكفر المشركين والقبوريين وكذا، إنما الكلام في من لم يكفر أبا إسماعيل وأبا إبراهيم. يبقى هذا حرم الحجاب، وضع قانون، وضع قانون، هذا وضع قانون منع الحجاب، وضع قانون منع الحجاب، مش وضع قانون تحريم، حرام شرعا الحجاب، اللي هو الحجاب منه الذي ذكر الله في كتابه والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. بهذه مسائل مهمة جدا جدا، لا بد من تصورها ولا تأخذ بالعمومات فيها، ولا بد أن تفقه كلام العلماء. نعم نعم. يقول يوسف لقيت واحدا يقول بأن الحكام يقولون بأن هذه الشريعة لا تصلح في هذا الزمان. من قال بأن هذه الشريعة تصلح في هذا الزمان كافر، هو بقى مين يجيب هذا؟ لكن هو ماذا على أي شيء من قوله؟ أنهم لما حكموا القانون الوضعية فإنه مقتضى ذلك ولازم ذلك أنهم يعتقدون الشريعة تصلح في هذا الزمان، لأنهم ما عدلوا عن شريعة الرحمن إلى هذه القوانين إلا لأنهم يرون أن الشريعة لا تصلح في هذا الزمان، وبالتالي يكفر مين؟ ما يكفر الواقع، يكفر ما نحته. هؤلاء مثلوا ثم عطلوا، يعني ما عطلوا بعد التمثيل، ودول ما كفروا إلا بعد أن تصوروا معنى، كفروا من أجل ليس هو المعنى الموجود. يبقى تصوروا معنى هذا المعنى ليس هو الواقع، فكفروا بمقتضى المعنى الذي تصوروه لا بالمعنى الذي يطابق الواقع أو الملفوظ بالفعل. ومن هنا يكون قوله هنا باللازم وليس بحقيقة القول. نعم بس دي بعدين بقى. هل بقى كلام ياسر برامي هنا وطبقه على الواقع هنا؟ نعم يبقى انت ايه؟ ماذا بعد نعم؟ نعم وانت عالم وانت مؤصل وانت سدد جميع الابواب. نعم لكننا نقول انك جاهل ولا نكفرك بهذا، نحن لا نكفرك لكن نضللك. نعم ليس لا لا، وهنعمل لا كده بالهمزة. نعم نعم. ماذا بعد نعم؟ ماذا بعد نعم؟ يبقى إذن يلزمك هذا بلا إشكال بلا خلاف. منع الناس من الصلاة في حكم يغلق مسجد عشان حد يصلي فيه، يبقى كده ايه؟ لأجل الصلاة، هو جعلها لأجل الصلاة، يبقى ده من عرب يصلي لأجل الصلاة، لأجل الصلاة. يبقى نفس المسألة، هيمنع مثلا خطيبا يخطب لأجل نظام مثلا معين وأوراق لابد تستوفى، لا يبقى منع الدعوة إلى الله. يبقى حينما يغلق مسجد ضرار يبقى هنا أغلق المساجد، حينما يمنع داعية كذا كذا إلى بشرته يبقى هنا حارب الداعي، هذه لوازم عندهم. لكن يبقى أن هذا الفعل يوافق المنصوص أو لا يوفقه فيحكم عليه بأنه ظلم أو عدل. النبي صلى الله عليه وسلم حرق مسجدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرقا بين المؤمنين والصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى. أنت كرجل سلفي ها تود لو أغلقت جميع مساجد أهل البدع، صح ولا؟ ولو كنت من أهل البدع وقمت الحجج فأبوا سجنت بعضهم وقتلت بعضهم كما فعل السلف، أنت نفسك كداعية. يبقى الأمور هذه فيها تفصيلات، فمن الأوصاف ما يقتضي كفرا، ومن الأوصاف ما يقتضي ظلما، ومن الأوصاف ما يقتضي شكرا أن يغلق مسجد، شكرا أن يذبح رجل. ولقد شكر الضحية كل صاحب سنة، مع أنه ذبح من داعية في مصلى العيد وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنه ضحى بجعد بنار. وإنما شكر الضحية كل صاحب سنة لأن الوصف الذي من أجله قتل وصف شرعي، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم. فطالما أن فيه التفصيلات فلا يجوز إلحاق الأوصاف، إلحاق الأحكام بالأعيان حتى تتطابق الأوصاف التي أنيط بها تلك الأعيان، لابد. فإن طابق الحكم الوصف الصحيح كان حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف خالف. نعم نعم سبحان الله. شوف مجرد يلزم الناس بقول مخالف الشريعة، يلزم الناس بقول مخالف الشريعة. ثم ياسر الضغامي بيلزم الناس بقول مخالف الشريعة بأقوال، يبقى من باب أولى يكفر. يقول لك أصلا متأول، حتى شيخ لو أنني ألزمت الناس بشيء أحسبه شريعة الناس بشيعة أنا متأول، إذن في منعه. أنت متأول والثاني جاهل والثالث مكره، فلماذا أبحت لنفسك؟ لماذا بحث نفسك؟ رجل قاض يلزم المرأة، رجل ذهب أن يفارق امرأته وإلا كان زنا، وآخر بجواره في الغرفة اللي بعديه في المسجد اللي بجواره يرى أن زوجته ترجع له وهي حلال. هذا رجل استفتي، طلقت امرأتي وأنا حائض، قال يقع الطلاق. قال يا شيخ هذه الثالثة، قال يقع الطلاق، ولو رجعت إليها فأنت زاني زاني. تقول المرأة لو ماذا أصنع يا قاضي؟ يقول اذهبي من هنا إلى بيتك، لا تدخليها عليك، إنه أجنبي عنك. ألزم ولا ما ألزم؟ اللي بالغرفة اللي بجواره، المسجد اللي بجواره، ذهب إليها رجل طلق امرأته الثالثة وهي حائض، قال لا يقع الطلاق. فهل يقال في الذي ألزم، ألزم هذا الرجل إلزام بغير شر، أو يقول هذا حسب ما اجتهد، حسب ما اجتهد؟ فإن جئنا في غير قضاء الاجتهاد إلى قضايا معاصي، رجل ألزم ابنته بالتبرج، طول ما عايش لن تلبس حجابا قط، ألزم. هنا بقى يقولك بقى هيضطر يضع ضابطا آخر، ألزم حاكم مش ألزم رجل. إذن الوصف، وصف الإلزام لا يصلح، هيهرب منه. أب بيلزم ابنه لازم يحلق حلاته، أمك طالق إن لم تحلق لحيته فحلق، ألزم. أمك طالق إن لم تخلع هذا الحجاب، ألزمها. فهذا الإلزام وصف منضبط في الكفر. فالكفر تقول كل من ألزم أحدا بخلاف الشريعة كان كافرا، هو يكفر باللازم، لأنه إذا ألزم معناه أنه لا يرى الشريعة، معناه أنه إذن هذا الرجل أنه كفر. تبو أي حاكم ألزم مدير المدرسة، مدير المدرسة ألزم، يبقى كافر. مدير البنك بيلزمه يبقى كافر. لا، إحنا اللي هو صاحب القانون يبقى لابد أن يكون مقنن، الملزم ده لابد أن يكون إيه؟ مقنن. طب مدير المدرسة قنن؟ لا، في ما هو قبله. فإلى النص إلى مين؟ رجل واحد في الدولة هو الحاكم. يبقى الحاكم إذا قنن وألزم. طب لما قنن خلاف الشريعة وألزم بخلاف الشريعة، هذا خالف الشريعة ولا كفر بها؟ خالفها. إنما كفر بها يعود إلى أوصاب جحد كذب كذا إلى آخر ذلك الأوصاف. نعم أكمل. شوف فلا شك هذا من الكفر الأكبر اللي هو قال
حكم من يلزم الناس بقول مخالف لشريعة الإسلام في التشريع العام ويحكمه عليه.
نعم اللي هو إيه؟ قانون يعمم قانون ويعمم قانون ويعمم ويلزم الناس به هذا كفر أكبر. قانون يضع. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سد؟ يكون أئمة أئمة من فأفسهم بالمخالفة ولا أئمة يعممون يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة فجعلوا في الناس أشياء مخالفة وقوانين ألزموا بها الناس كثير في الدولة العباسية في الدولة الأموية في دولة الأتراك في كثير جدا. ما معنى هذا؟ إذا يصبح كافرا كفرا أكبر عند الغالب. طيب لا هو لن يدافع هو عمدا عمدا قضى بخلاف الشريعة عمدا هو يأتي بالتأول هذا هروب هذا هروب. طيب ولما ياسر برغم يقول احنا نفرق بين النوع المعين وان المعين لا نكفر بل نقول بالوصف الكفري يعني طبعا لم يرد في الشرع لان وصف الكفر لابد من دليل لا يقال في الاوصاف ولهذا نحن لا نحتاج لقاعدة القاعدة في طواف الشروط انتفاء الموانع هذه عند المعين لكن قبل قاعدة ايه الاوصاف التي ستسقط ادارة اسقطها على معين وجب توافر الشروط وانتفاء الموانع ان تكون هذه الاوصاف اولا منضبطة دل عليها الادلة الشرعية وليست مخترعة فهو اخترع الان اخترع شيء اسمه وضع قانونا والزم به ده كفر اكبر لا خلاف فيه وان كنا نخالف به او نتوق او نفرق بين النوع والمعين من الذي قال هذا كفر اكبر اصلا يبقى بان على قاعدة بطل. الامر الثاني طالما انك تفرق بين هذا وبين العين فلماذا لم تجعل المعين حاكما شرعيا لماذا لان النبي قال ان ترى كفرا باحيا عندكم فيه من الله برها وانت عندك ان هذا ليس كافرا حتى تقيم الحج فعلى ما جعلته حاكما غير شرعي يوم يضع لطلاب حاجة ثالثة ألا وهي الحاكم الشرعي لابد أن يحكم بالشرع أهلا وإذا حكم بالشرع الشرعي مش حاكم شرعي يبقى وضع ضابطا هناك آخر تبقى يحكم بالشرع هذا من أين أتيت به والمسألة هي مسألة كفر وإيمان ليس أن يحكم بالشرع أو لا يحكم بالشرع كفر وإيمان إلا أنه عندك أن هذا الحاكم ليس مسلما لأن لو كان مسلما لوجب السمع والطاعة لأن النبي قال إلى أن تروا كفر باحا عندكم في النظر. المهم يعني الشاهد الكلام كثير وليس هذا موضوع حتى نتناول كلام الشيخ عبد اللطيف لكن هذه كالمثال فقط أن قضايا التكفير والإيمان هذه يلزم فيها أمران. الأمر الأول أنه لابد من أن نتحكم إلى مصطلحات الشرع ولا نضع مصطلحات من عندنا ولهذا يوم أن وضعوا مصطلح الإلزام ومصطلح التشريع ومصطلح التقنين ومصطلح وهذا المصطلح يوم استبدال وغير ذلك يوم أن وضعوا هذه المصطلحات صعب تناول المسألة عندهم ومن هنا دخل اللبس إليه ولو أن نراهم رجعوا إلى المصطلحات الشرعية لاستراح. الأمر الثاني بعد المصطلحات لابد من تفسير هذه المصطلحات والمسميات الشرعية لابد أن تفسر بفهم السلف الصالح يبقى إذن أنا عندي وصف منضبط وعندي تفسير منضبط الوصف والتفسير هذا فقط لأعرف الوصف الذي يتطابق مع النص الشرعي حين الإسقاط على المعين هذا يحتاج إلى قاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع، فيرجع في ذلك إلى العالمين بذلك، إلى العالمين بذلك. نعم.
فهذا ونحوه تأولوه على أنه كفر عملي ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة، كما جزم به العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من المحققين.
أفضل أن يقال كفر أكبر كفر أصغر، أما القول بكفر اعتقادي وكفر عملي هذا نعم استعمله كثير من أهل العلم، لكن الكفر العملي الكفر عملي منه الأكبر ومنه الأصغر، فإطلاق أن هذا كفر عملي بإطلاق هكذا يكون أصغر، هذا فيه ماذا؟ هذا فيه عدم، فيه نوع قصور، لأن من الكفر العملي ما هو أكبر. لكن عذر الأئمة حينما يقولون هذا يقولونه في معرض التقسيم وليس في معرض الإطلاق، فيقولون كفر اعتقاد وكفر عملي، يبقى المراد به إيه؟ الأصغر، المراد به الأصغر، المراد به الأصغر. لكن حينما تأتي تطلق أنت كفر عملي بلا تقسيم فهذا يعترض عليك، لأن من العملي ما هو أكبر، فإن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالإعراض، أقسام الكفر كلها. لكن ذكر العلماء الذين ذكروا العمل والاعتقادي ذكروه في معرض التقسيم، والتقسيم يميز ويقيد، فإذا قيل اعتقادي وعملي فالمراد أكبر وأصغر، فالمراد ماذا؟ ما المراد أكبر وأصغر. نعم.
هذا مع أنه باشره عمل وفرح وأطلق عليه الشارع هذا الوصف، فكيف بمجرد الفرح؟ وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أمر هذه النصوص كما جاءت ولا تعرضوا لتفسيرها.
ولا تعرضوا لتفسيرها يعني تحريفها، التحريف الذي هو ماذا؟ الذي هو مخالف للنص، وليس مراد أحمد رحمه الله عليه ولا تعرضوا لتفسيرها، أي لا تعلموا ما فيها من المعاني الصحيحة، فإن أحمد رحمه الله تعالى قد رد على الجهمية ورد على البدعي بمعاني هذه النصوص الصحيحة. وهذا معنى أيضا عبارة بعض السلف في الصفات ومن غير تفسير، فالمقصود من غير تحريف، التفسير الذي عليه أهل البدع والأهواء. وأيضا كان بعض السلف يرى أن مثل هذه النصوص التي فيها الوعيد لا تفسر، يعني لا يذكر تفسير الناس بالمعاني حتى تبقى للناس كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم فتقع الرهبة في قلوبه، لكنك لو فسرت ليس منا من لطم الخدود والمعنى ليس على هدين، لا ترجع بعد كفارة والمعنى كفر أصغر، في باب المسلم فسوق وقتله كفر يعني كفر دون كفر، فقد يستهين الناس بهذه فاتركوها، يعني اذكروها واتركوها. وهذا لا إشكال فيه إذا رأى العالم المصلحة ألا يفسرها، فهذا لا إشكال فيه، لكن اعلموا أن عدم التفسير في هذه المواضع ليس معناه بطلان التفسير بأنها أصغر، بأنها كفر دون كفر. انتبهوا بارك الله فيكم، ليس المراد من عدم تفسيرها إذا كان الوجه هو تترك كما هي حتى تقع الرهبة في قلوب الناس، ليس المراد من عدم تفسيرها بطلان تفسيرها بمواقف فقه الحق، إنما ترك تفسيرها لأن هذا أنفع للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يحجز الإنسان بعض العلم، كما قال النبي في حديث معاذ في الصحيحين لما قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. هل تبشير الناس بهذا ليس مشروعا؟ هل هو باطل؟ لا، لكن اترك هذه المسائل حتى لا يتكل الناس على هذه الفضيلة العظمى ويدعونا العمل، فقد يكون هناك فيه مصلحة في ترك تفسير بعض النصوص لبعض الأعيان في بعض الأزمان. أنا حينما أخاطب خوارج مثلا أتي ب وإن زنى وإن سرق وكذا وكذا، يعني في لازم زنى حين زمو من وأدعو هذا، لا، عند الخوارج أفسر، فحينما أقرأ النص لازم زنى حناز ومؤمن، واعلموا أيها المسلمون أن النفي هنا ليس لأصل الإيمان بل هو لكماله، ومن ذهب إلى نفي أصل الإيمان بظاهر هذا النص فقد خالف النص الآخر وإن زنى وإن سرق. وإذا جئت عند المرجئة وقلت إن زنى وإن سرق ولكن أيها الناس لا تغتروا مثل هذه النصوص فتظن أن هذا لا يضر المؤمن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزنزن حينئذ هو مؤمن. إذن أقوم أنا بهذا الاتزان، لكن ترك التفسير لا يعني بطلان التفسير. ترك التفسير لا يعني بطلان التفسير، حتى لا تفرع واحد يستهزئ النقلات، فإن جئت تقول أنت أكبر وأصر، وإذا جئت تقول فرق بين النفي لأصل إيمان وبين النفي لكمال وإن هذا من النفي الكمال، يقول لك أنت خالفت الأئمة، خالفت السلف، فإن أحمد قال ولا تعرضوا لتفسيرها، وأنت تعرض، احذروا هذا الرجل، هذا الرجل خارج عن منهج السلف لما قال نفي صحة ونفي كمال، نفي الأصل ونفي الكمال، هذا الرجل مخالف للسلف لأن أحمد قال ولا تعرضوا لتفسيرها. نقول أما خلوك كلامك أنت ليس هو كلام أحمد، أما كلام أحمد لا تعرض تفسيره، فهمك له هو الفهم الباطل، أما فهم أهل السنة لهذا فهم صحيح من كلام أحمد، فإن أحمد رد على الجهمية بالتفسير ورد على البدع بالتفسير، لكن التفسير في موضعه، التفسير في موضعه، وإلا فاتركوها حتى تقع في قلوب الناس موقعها، ولا يستهين الناس بذلك، تساوي لا تبشرهم فيتكل، لا تفسرها فيتكل، بس يبقى ده خارج عن العلم، ليس خارج عن العلم، ليس خارج عن العلم. نعم نعم اقرأ.
بعد كفارة قل لم يضربوا بعضكم رقاب بعض ومثله إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القتل والمقتول في النار، ومثله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثله كفر بالله تبرهم من نسب وإندق، ونحو هذه الأحاديث بما قد صح وحفظ فإن نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منه.
يعني يقصد رد، رد لمعانيها، ولا النصوص الشرعية جاءت لتفقه وليعمل بها، فكيف أعمل بهذه النصوص؟ أقول فسق المسلم فسق وقتله كفر، أقول لو أفسرها فهو الكفر الأكبر، هل قصد هذا أحمد؟ أبدا، إنما قال على وفق ما جاءت، وهي جاءت في الأصغر لا في الأكبر، أي لا تفسروها بغير ما تحتمل هذه المعنى، ولا تجادلوا بها ولا تردوها إلا بإيه؟ بأصح منها أو بأصرح منها. نعم.
لماذا شيخنا ذكر في البداية كان على التغليظ؟
نعم،
هو فسر في البداية بيّن قال على التغليظ.
نعم، هذا على التغليظ. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية أن السلف متفقون على عدم تكفير البغاة، فكيف بمجرد الفرح؟
الله أكبر، الله أكبر. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن السلف متفقون على عدم تكفير البغاة، البغاة، بل قال الله عز وجل فيهم وإن طائفتان من يقتدر فأصلح بينهما فإن باغت باغت إحداهما على الأخرى، يعني من الطائفتين المؤمنتين، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قاتلوا التي تبغي حتى تفيء، هذه طائفة بغت تقاتل لأنها خارج عن حد الشريعة، لكن هل تكفر؟ لا تكفر، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، ولهذا بواب البخاري على هذا قال باب قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، فكيف تجعل مجرد الفرح بهذا كفرا؟ والقتال ليس بكفر. من هنا الشيخ إبراهيم محمد، مجرد القتال ليس كفر، فقد يكون بغيا وقد يكون بحق وقد يكون كفرا، يبقى لابد من وصف يا مدحت يقف جنبا إلى جنب مع القتال على ما قاتل. من هنا الطائفة الممتنعة اختلف النظر فيها، وهي التي منعت شريعة من شرائع الإسلام، منعت شريعة لم تؤدي زكاة من غير القتال وكذا، عند العلماء أن هذه ليست كافرة ولا أعلم فيها خلافا، كونها ما أدت زكاتها هذا حكم حكم من لم يؤدي الزكاة، إلا بقى على قول من يكفر بالمباني الأربع ومنها الزكاة. طيب، أما إن قاتلت، هنا اختلف النظر، فمنهم من كفر الطائفة بمجرد القتال، كونهم يقتلوا مع المنع، يبقى هذا لا يتصور أنهم غيره، لا يتصور أنهم يعتقدون شرعيتها. ومنهم من قال لا يكفرون وإن قاتلوا طالما أنهم مقرون بها. كلام شيخنا ابن باز يميل إلى أنهم كفار، أظن ابن عبد الوهاب يميل إلى ذلك، شيخ الإسلام يرجح ذلك. والسؤال ليس لأنهم قتلوا، وإنما للإشكال في واقعة الصديق، فمن ترجح عند أن الصديق قاتل وجعله مرتدين جميعا، ومنهم من كان امتنع وقاتل فجعل بمجرد هذا كذا، وأن سيرتهم فيهم كانت واحدة، وهو رجح، مش راجع للقاعدة أن الواحد لو قاتل محرم يكون كذا، إنما أن مجرد يعني قتال بنفسه، إنما قالوا بأن حادثة الصديق تدل على أنهم كفار. ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم هم الإمام الشافعي الإمام المتألق الذي عرض المسألة في الأم، وغيره من علماء الإسلام والخطابي والنووي وغير هؤلاء، إنما ذكروا أنهم ليسوا كفار، إنما سيرة الصديق كانت في القتال وليس في الأحكام، لما كانت في القتال وليست في الأحكام. وأما اسم الردة، ارتد من ارتد، فاسم الردة من جهة اللغة يطلق على من ارتد عن الإسلام كله فصار كافرا، ومن ارتد عن الطاعة فصار عصيا، فشملهم اسم مرتدين، ولكن لا يعني أنها الردة في الجميع التي تخرج عن ملة الإسلام. وسيرته في القتال كانت واحدة، ولا يعني هذا أن حكمهم كان واحدا. ولهذا عمر راجع أبا بكر في قتال المرتدين عن الإسلام ولا في قتال منع الزكاة؟ منع الزكاة. ولا ما يشكل على عمر من بدل دينه فقتل؟ وأبو بكر رضي الله عنه قال بالقتال ولا قال بالتكفير؟ بالقتال. ومعلوم أن القتال لا يقتضي التكفير، فربطه بالقاعدة الأصل، وهي أن الواحد إذا كان مؤمنا بالشيء وامتنع أن يفعل فقهره الإمام وقاتل الإمام، أن هذا بمجرده ليس كفرا، ليس كفرا، ولا يعطى باللازم. التمسك بهذه القاعدة، بهذه القاعدة مع فهم العلماء لواقعة الصديق رضي الله عنه، ها، يجعل القول هذا هو القول المقدم على أن مجرد القتال يحصل به الكفر. فليس كل طائفة تقاتل تكون كافرة، فضلا بقى أن تفرح، إنما يرجع للوصف، قاتل من أجل الدين، قاتل هؤلاء الموحدين من أجل التوحيد، فرح لأن الشرك على التوحيد، هذا بنفسه ولو من يقاتل ردة ولا لا؟ هذا ردة، هذا ردة. قال وقد ذكر،
وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى،
الحقيقة يعني أنا أقول صراحة كلام أئمة الدعوة حينما ترمي بنفسك في وسط أئمة الدعوة، وده يمكن السبب أن احنا يعني الحمد لله كررنا الدورات في كلام أئمة الدعوة بالذات، أبا بطين عبد الرحمن بن عسل ابن عبد الوهاب سليمان بن سحمان سلمان بن سحمان، هؤلاء ليه أحمد بن عتيق ليه؟ لأن هو ده، هذه الدورة الرسالية، هذه مجموعة الرسائل النقدية، هذه مجموعة الرسائل والمسائل اللي تحارب واللي أيضا تستغل في عموماتها من الجماعات التكفيرية. لهذا احنا نصبر على إلقاء أنفسنا وسط هذه الحقبة السلفية التي ارتبطت بكلام العلماء، والتي حكمت بمقتضى النصوص في مجملها والحمد لله، حتى نبرئ هؤلاء العلماء من انحراف من فهم كلامهم على غير وجه. مسألة العزف الجاهلية خلاص خلصنا منها من كلام علماء والأئمة والحمد لله واضح وضوح له الشمس. مسألة بقى الولاء والبراء والقتال والردة، كل هذا نحتاج إلى أن نؤصل فيه من كلامهم لا من نقل. يبقى أنا جاي هنا معايا مذكرة في 60 صفحة فيها نقل عن الشيخ عبد اللطيف، وفيها نقل عن الشيخ إسحاق، فيها نقل عن الشيخ، لا خلونا ندخل البحر نفسه وناخذ الكلام من أول من عبد اللطيف ابن عبد الرحمن حسن إلى أخيه في الله كذا. أما ما ذكرت خذ أدلته. ليه هتتلاعب هنا في العبارة الأولى أتجيك العبارة الثانية؟ ده مش نقل يا أحمد، إنما النقل تصنع ده من مجلدات، فلهذا حتى تثق فيها في كلامهم رحمهم الله، وحتى تبلغ بقوة ما يكون تبليغك عبارة عن نقل نقل على الشبكة العنكبوتية، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ولا نقل كان نتيجة فهم سيء لواحد ولا غير ذلك، إنما خذ الرسالة من أولها إلى آخره. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المصرية أن السلف متفقون على عدم
قرب الصوت.
وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية أن السلف متفقون على عدم تكفير البغاة، فكيف بمجرد الفرح؟ وقد قابل
ولهذا لم يكفروا الخوارج وهم يكفرون الصحابة، فكيف تجعل من قاتل وهم يقاتلون الصحابة، فهذا من قاتل هؤلاء الأئمة كفارا بمجرد القتال، لذول موحدون مؤمنون والآخرون مخالفون. نعم.
وقد قابل هذا الصنف من الإخوان قوم كفروا أهل العارض أو جمهورهم في هذه الفتنة، واشتهر عن بعضهم أنه تلا عند سماع وقعة آل شامر قوله تعالى وللكافرين أمثالها، وعللوا بأشياء متعددة من فرح ومكاتبة وموالاة وغير ذلك، والفريقان ليس لهم لسان صدق ولا هدى ولا كتاب
منير. لا من كفر من فرح هنا ولا من كفر من هزم، والفريقان. الله أكبر الله أكبر، شوف العبارة، عبارات حية قوية. السلام. والفريقان ليس لهم لسان صدق ولا هدى ولا كتاب منير. والفريقان ليس لهم لسان صدق ولا هدى ولا كتاب منير. والله عز وجل قد عاب من جادل في الآيات بغير هدى ولا كتاب منير. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا بد للمتكلم في هذه المباحث ونحوها أن يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ضع الدائرة مش الخط، ها ضع الدائرة، ضع الدائرة ليس الخط، ليس الخط، انتبه. قال ابن تيمية ها
لا بد للمتكلم في هذه المباحث ونحوها،
مباحث التكفير الإيمان الردة مباحث خطيرة، لأنها يترتب عليه نقل الإنسان من الإسلام الذي ثبت له بيقين إلى غير. نعم.
أن يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل.
لماذا أصول كلية وليست أدلة جزئية؟ لأن الأصول الكلية مأخوذة من مجموع النصوص، لأن القاعدة الكلية مأخوذة من مجموع النصوص، أما النص الواحد فقد يكون عاما خصص ولم تطلع على التخصيص، مطلقا قيد منسوخا، قد يكون واقعة عين، قد يكون قد يكون قد يكون، إنما لا يمكن تكون أن تكون القاعدة الكلية مخصصة، ولا يمكن أن تكون القاعدة الكلية دليلها جزئي، القاعدة الكلية دليلها كلي، ولهذا مأخوذة ومسبورة من سائر النصوص، فلا بد أن تنظر في هذه القضايا إلى الأصول الكلية حتى ترد إليها الجزئيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فبقي في كذب وجهل في الجزئيات.
يا الله، وجهل وظلم في يا إيه كلام الركلة، ايه الكلام الرقي ده يا احمد يا حماد؟ لو ما جيتش يا احمد يا حماد ما كنتش سمعت الكلام الرقي ده يا احمد يا حماد. خلي بالك في حتة ارض هنا مهمة جدا، ارض سلفية فيها اشياء عظيمة. خلي بالك والله يا احمد لو ما شوف قوم روح بقى، افهم دي قوم روح، شوف ارضك او عقارك انتبه. قال شيخ الاسلام، اخواني دي السلفية اللي بتبنى لبناتها يوما بعد يوم، كتابا بعد كتاب، رسالة بعد رسالة. تظنون السلفية كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في ابداع من خلق كده بس من سلف من أمة؟ نام بقى وقوم، ما انتش عارف اصلا ما تحت هذه السلفية. شوف ابن باز غير عثيمين، عمر غير ابو بكر، لان السلفية علم وناس يتفضلون في العلم، ولان السلفية عمل بالعلم وناس يتفضلون في العمل بالعلم. لهذا لا تبجع حينما قل يتفاوت الأكابر دول، فليست سلفيتهم كلهم نقول بالفهم والبصيرة المتفق عليه، فليس كل سلفي كصنوة كنظيره، إنما يؤتى الإنسان على قدر ما يؤتى من هذا مهما كان، ولو النبي. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلم، لكن الله خص سليمان في هذه المسألة بما لم يكن عليه داود، حتى أهل الحق يتفضلون في العلم به والعمل به. قال شيخ الإسلام لا بد للمتكلم في هذه المباحث ونحوه أن يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات وقائع الأعيان. الرجل اللي قتل المرأة التي سبت النبي، يبقى إذن دليل على أنه يقيم الحدود غير الحاكم. تعالى أنت رايح الكلية لا يقيم الحد إلى الحاكم، تستدل بالدليل الجزئي على خلاف هذا، يقولك إذن يقيم الحد غير الحاكم، لأنه فيه رجل على عهد النبي لما سبت امرأته رسول الله فرح قتل المرأة، عنده دليل جه جزء. أراد أن يعرض الكلية، الكلية المسبورة من جميع النصوص، لابد أن تعلمها وأن تتقنها. نام وقوم، لا يقيم الحد إلا حاكم أو نائبه. طب القضايا ديت الجزئية ديت إن كنت جاهلا بجوابها فارجها إلى عالمها، ولا ينبغي أن تعارض هذه الكلية بهذا الدليل الجزئي. انتبهتم؟ انتبهتم؟ سالم موزح الأرض عيه، عندك دليل جزئي يعارض الحكم المقرر، والوالدات رضعن ولدون حولين كاملين لمن أراد أن يتم، يتم في تمام بعد هذا أن يتم الرضاعة من المجاعة ما فتق الأمعاء وأنشز. لا، وما القضية ننظر لها إزاي ديت؟ قضية سالم يبقى ترجع العلماء، ترجع هنا إلى العلماء. قال ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. ولهذا وضعوا قضية عين خاصة بشخص، قضية حال خاصة بوصف وليست عام، فعندي عام وعندي خاص، وعندي قضية حال وعندي قضية عين، لابد من معرفة الفرق. العام الشامل الذي لا يخرج من أفراده فرد، الخاص اللي فيه قصر الحكم على بعض أفراد لكن من عموم المسلمين، قضية الحال في وصف هذه الرجل أو المرء من كان في حال وليس للعموم، قضية عين لمحمد للشخص تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. قال ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا
وإلا فبقي في كذب وجهل.
سبني. وإلا وإلا فبقي في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات. فلا هو للجزئية فهم ولا هو على الكلية أبقى، فحرف في الجزئية فخرج عن معنى الحقيقي، ولما خرج عن المعنى الحقيقي بجهد ضرب الكلية. وحتما ولا بد من هنا هيكون بقى ايه حكم المظاهرات، حكم مش عارف الايه، حكم الصورات، حكم ان الحاكم ده مش زي عمر، ده مش زي الحجاج، ان الحسين خرج ولا ما خرجش، ان اللي حصل ده كان يوافق ده. احتار ليه؟ لانه خاض بحرا خضم من غير زاد. فلا هو الذي ركب في سفينة العلماء فكان راكبا لا قائدا، ولا هو الذي ترك ذلك وسلم وأغلق عليه بابه ولكن أبى إلا أن يقود سفينة وهو لا يحسن القيادة في بحر متلاطم الأمواج فتعرض للهلكة، فلما ركب غرق، ويا ليته غرق وحده بل أغرق من معه ممن كان يظنه يحسن صنعه. هذه قاعدة دي ينبغي أن تكتب على مكتبك أو خلف ظهرك، لأنها الدين والتشخيص للداء الذي منه يتم اختراق الشريعة وكلياتها. لهذا العلم كليات وقواعد لازم نرجع إليها، ليس جزئيات وفروع. قال الشاطبي في الموافقات مشيرا إلى هذا بأن الحكم المستنبط من مجموع الأدلة هذا يقدم وهذا الذي لا يقاوم، بخلاف الدليل الخاص قد يرد إليه التخصيص، قد يرد إليه التقييد، قد يكون قضية عين، قد يكون قضية حال، قد يكون قد يكون قد يكون إلى آخر ذلك. ولهذا أنت تقابل الناس وأهل البدع بالكليات، عندك ما في خروج على حكم ظالم، يجيب لك بقى حسين، يجيب لك ابن زبير، يجيب لك سليمان، يجيب لك كذا، يجيب لك النقل ده، ابن حجر قل ونقل عن فلان، وفي البداية والنهاية كل هذا إنما تبحثه بحث من يرد الشبهات لا بحث من يلتمس الهدى، فإن الهدى ولا يجوز الخروج على متن ولا أمورنا وإن جاروا، ده الهدى. طب في ابن كثير، طب في ابن جرير، طب في ابن حجر، طب في ابن كذا، يبقى بحثك بحث من يرد الشبهة ليصون دين الأمة لا بحث من يلتمس الهدى. ولهذا بعد الكلية لو فتحت البداية والنهاية ولو فتحت تاريخ الإسلام ولو فتحت ابن حجر لتلتمس الهدى يقال لك أو متهوكون فيها يا ابن وحيد، أمتهوكون فيها يا ابن وحيد؟ خلاص السلف أنهوا لك المسألة، السلف وضعوا في دون السنة ولا يجوز خروج على متن وولاة أمورنا. لسه يا ابن وحيد هتنظر في ابن جرير وتنظر في ابن كثير وتنظر في البداية وتنظر في النهاية وتنظر في التاريخ وتنظر في الكامل وتنظر طالبا الهدى؟ لا، لكن طالبا رد الشبهة، لأنك من المجاهدين في الميمنة أو الميسرة أو في القلب أو في أي مكان كنت، فجزاك الله خيرا، فأنت من حراس الحدود، فتتعلم وتفتح هذا الباب للرد على أهل الارتياب وليس لالتماس الهدى. فمن قام هذا المقام، مقام الراد المجاهد، يقال أحسنت وجزاك الله خيرا. ومن قام هذا المقام، مقام ملتمس الهدى، وأنت تعارض كلية، يقال أو متهوكون فيها. ومن هنا قال السلف لست في شك من دين، وهم الذين رد الشبهات. ليه؟ لأن المبتدع يقول تعال أعلمك، تعال أهدك، تعال أسمع. الموضع ليس موضع سماع، وإن كان هو في الكتابة يرد، هو يرد عليه ويذكر شبهاته ويرد عليه. ابن بطة يجيب الشبهات ويرد، ولا لك يجيب الشبهات ويرد، وابن تيمية يجيب الشبهات ويرد، لكن لما تأتيني أنت تريد هداية في كلماتك فتقول تعال وكلمك كلمة، أقول لك ولا نصف كلمة ثاني علي. علي انتبه، في واحد يجيب لي كلمة عشان يقول لي كلمة الهداية، اقول له ولا نصف كلمة، وانا الذي سأرد على كلمات وعبارات وشبه كثيرة هي له الذي قائل هذا، لكن من باب الحفاظ على الشريعة. يبقى الكليات هذه مهمة، هذه الكليات في غاية الأهمية، ولهذا الكليات هذه لابد أن يتقنها الإنسان، ولكل علم كلياته، ولكل باب في العلم كلياته، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام، ولابد لطالب العلم في كل باب من الأبواب أن يرجع إلى أصل يعتمد عليه. حسب، هناك كليات للعلوم، هناك كليات في كل علم، هناك كليات في الأبواب الداخلة إلى العلم تحت العلم، كل باب له إيه؟ فإن أردنا تربية في لها كليات، إذا أردنا تعلم في كليات، إذا أردنا رد على مخالف في كليات، إذا أردنا كذا في كليات. هذا كلام عظيم، كلام عظيم. نعم، وأطال الكلام،
وأطال الكلام في التفريق بين المتأول والمتعمد، ومن قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، والمخطئ الذي التبس عليه الأمر وخفي عليه الحكم.
طبعا لابد من مراعاة هذه الأشياء، متأول إيه والمتعمد إيه، واللي قامت على الحجة مين، واللي ما قامتش مين، واللي عنده شبهة كذا، والمخطئ كذا، والناس كذا، وذاكر كذا، هو في القلم عن ثلاث، ربنا لا تؤخذنا نسينا وأخطأنا. فعلت، الله رحم الأمة من فضله وجوده، ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا، قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا من قبلنا، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت. وهؤلاء ما فعلوا، لا، ما في مخطئ، ما في جاهل، ما في كذا. نعم.
قال رحمه الله: وقرر مذهب علي بن أبي طالب في عدم تكفير الخوارج المقاتلين له المكفرين له ولعثمان رضي الله عنه.
سبحان الله، يعني لم يكتفوا به بالقتال بس، ده قاتلوهم وكفروهم، قاتلوهم وكفروهم، المقاتلين لهم، المكفرين لهم، ومن والهما. ومن والهما دول من يا اخوان؟ الصحابة كلهم، إذا الصحابة. ومع ذلك أعاملهم علي بهذا فقال: بل أنتم الكفار. ماذا قال؟ ونقل قول علي،
ونقل قول علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج أكفار هم، قال: من الكفر فروا. وقوله: إن لكم علينا ألا نقاتلكم حتى تبدؤونا بالقتال، ولا نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم حقا هو لكم في مال الله. ومع هذا هم مصرحون بتكفيره، مقاتلون له، مستحلون لدمه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، في إيه هذا عنده إيه؟ نعم، فصل الدم إيه بموجب يا أخوان، لو حد عنده فصل الدم إيه بموجب يروح مع الآخر هذا يحتسب جزاكم الله خير، لو أحد. نعم، طيب، في فين؟ في أي قسم؟ في أي قسم؟ في أي قسم؟ طيب، ادلوا رقم أخونا عماد، خذ رقم الأخ هذا وهو ينظم لك هذه المسألة. طيب أكمل.
قال رحمه الله: فكيف بمجرد الفرح.
انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، هذه القاعدة. يعني علي رضي الله عنه ما كفر الخواجة، معهم كفروه وقاتلوا واستحلوا دمه، ومع ذلك فلم يكفروا، فكيف بمجرد الفرح؟ فكيف بمجرد الفرح؟ وقد ذكر
في الزواجر أن الفرح بمثل هذه المعاصي من المحرمات، ولم يقل إنه كفر.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ثم أعلم أن الفتنة في هذا الزمان بالبادية والبغاة وبالعساكر الطغاة فتنة عمياء صماء، عم شرها وطار شررها ووصل لهيبها إلى العذارى في خدورهن والعواتق وسط بيوتهن، ولم يتخلص منها إلا من سبقت.
ثم أعلم
أن الفتنة في هذا الزمان بالبادية والبغاة وبالعساكر الطغاة فتنة عمياء صماء، عم شرها وطار شررها ووصل لهيبها إلى العذارى في خدورهن والعواتق وسط بيوتهن، ولم يتخلص منها إلا من سبقت له الحسنى وكان له نصيب وافر من نور الوحي والنور الأول، يوم خلق الله الخلق في ظلمة وألقى عليهم من نوره وما أعز من يعرف هذا الصنف
وما أعز من يعرف هذا الصنف
بل ما أعز من لا يعاديهم ويرميهم بالعظائم.
الله أكبر. معلش يا أحمد أعد.
ثم أعلم
أن الفتنة
في هذا الزمان بالبادية والبغاة وبالعساكر الطغاة فتنة عمياء صماء.
يعني الواقع الذي تعرضوا له من القتال وكذا في فتنة عمياء صماء عم شروها وطار شروها وصل يهبوها إلى العذارة في خدورهن والعواتق وسط بيوتهن، ولم يتخلص منها إلا من سبقت له الحسنى وكان له نصيب وافر من نور الوحي والنور الأول. هذا الذي يثبت عند الفتن يا أخوان ويميز قبل حلولها. فمن كانت له بصيرة قبل الفتنة كانت له بصيرة فيها، ومن حرم البصيرة قبلها انغمس فيها، حتى إذا كان رأسا من رؤوسها فمضت وانكشعت ومضت وطال عليها الزمان قال أستغفر الله من فتنة تلطخت بها. ما يدري أنها كانت فتنة إلا بعد. أما صاحب البصيرة فهو الذي يتبصرها قبل، فإذا ما جاءت الفتنة وقال الناس هذا عارض ممطرنا، سوف يقول صاحب الفتنة والبصيرة بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. استمع، ولم يتخلص منها إلا من يا أخوان، بالله عليكم استمع، ولم يتخلص منها إلا من سبقت له الحسنى وكان له نصيب وافر من نور الوحي والنور الأول. الصدر الأول السلف الصالح يوم خلق الله الخلق في ظلمة وكان نصيب وافر من نور الوحي والنور الأول، يوم خلق الله الخلق في ظلمة وألقى عليهم من نوره اللي هو بقى النور بقى الأول، هذا اللي هو من أصابه النور كان الموفق المؤمن الموحد. وما أعز من يعرف هذا الصنف، أصلا يعرف هذا الصنف من أهل الحق، ما أعز من يعرف أن هؤلاء على حق، من يعرف، بل ما أعز من لا يعادي. يعقل في رجل لا يعاد أهل السنة؟ مش البحث، يعقل أن يكون في رجل أهل السنة؟ في يعقل أن يكون هناك رجل يعرف أهل السنة لا يعاد أهل السنة؟ وأكثر الناس كما وصفهم علي بن أبي طالب رحمه الله فيما رواه كمير بن زياد لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، ومجرد الانتساب إلى الإيمان والإخوان إخوان اللي هم أتباع مين؟ اللي هم مع الشيخ عبد اللطيف، اللي هم مع علماء الدعوة، ومجرد الانتساب إلى الإيمان والإخوان والتزي بزي أهل العلم والإيمان مع فقد الحقيقة لا يجدي، والناس مشتبهون في إيرادهم وتفاضل الأقوام في الإصدار. إن العالم لا يفرح بكثرة من معه من أتباع فيمرر لهم أخطاء، إن العالم لا يفرح بهذا، إنما العالم يفرح بالاجتماع على السنة، فإذا وجد من تحت مكتبه يخالف رد عليه ولو كان من أتباع ومن الصالح. لو وجد من خالف فيتبرأ منه ولو كان من جلسائه. من الذي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد؟ الرسول. ومن هو خالد؟ سيف الله المصنوع. ولما تبرأ لما وقع السيف في غير المحل قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، حتى يعلم أن فعل خالد ليس مما يوافق الشريعة هنا، فليس شرعا يقتدى به، فلا بد من البراءة. من الذي قال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ النبي يربي أتباعه والعالم يربي أتباعه، فلا يمرر العالم خطأ أتباعه ولا يطرق الرد عليهم حتى لا يفر منه، حينئذ يكون داعية إلى نفسه لا إلى شريعة ربه. كلام ثقيل وعظيم. اهنأوا بسلفية هي هذا الفهم بهناء وبسلفية. هذا الفهم إياك حينما تذكر السلفية يوم يقفص في راسك برامي عبد المقصود حسان رسلان أيوة. حينما تأتيك السلفية هذا المصطلح النقي الطاهر، حينما يأتيك هذا المصطلح ليس على رأس إلا النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، إنما عند الشيخ عبد اللطيف، إنما هو نور السلفي أضاء له الطريق، فلما صحب منهجهم نال ما كان عندهم. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يجاءوا لركن وثيق، ومجرد الانتساب إلى الإيمان والإخوان يعني والسلفية والسنة وكذا، والتزي بزي أهل العلم والإيمان مع فقد الحقيقة، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لا يجدي، والناس مشتبهون في إيرادهم، وتفاضل القوم في الإيه لما بيرجع الناس كلهم بيرجعوا مع بعض مشتبهون، لكن التفاضل يكون فين؟ في الإصدار، من الذي سيأتي أولا ومن الذي سيكون في المقدمة، ومن هو العالم ومن هو الطالب ومن هو المقلد، ومن هو صاحب الفتنة ومن هو صاحب السنة، ومن هو الداعية إلى المنهج ومن هو الداعية إلى نفسه، ومن هو المستقيم الحال الذي لا تتناقض أقواله وقواعده، ومن هو المنغمس في الفتنة فيجعل لكل فتنة ما يناسبها من اجتهاد. هذه المسألة الأولى، فليس الفرح بهزيمة الموحدين ردة لمن فرح، وإن كان فرحه إثما ومعصية، لكن المناط الذي يطلب تحقيقه هنا هل هو كافر؟ والشيخ يقول تتعدد الأسباب، فاحذر أن تحكم بهذا على سبب يقتضي كفرا وليس هو الذي استحقه هذا الفرح المسرور. نعم، المسألة الثانية. نعم 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 إن شاء الله. نعم،
المسألة الثانية، في من يجيء من الأحساء بعد استيلاء هذه الطائفة الكافرة على أهل الأحساء ممن يقيم فيه للتكسب أو للتجارة ولا اتخذه وطنا، وأن بعضهم يكره هذه الطائفة ويبغضها يعلم منه ذلك.
طيب هذه الطائفة اللي حكم عليها قال طائفة كافرة واستولوا على بلدان وكذا، ما حكم أن يقيم بينهم للتكسب والتجارة ولم يتخذ ذلك وطنا، يعني تاجر وكذا ثم يعود ثم يعود تاجر، فبعضهم يكره هذه الطائفة ويبغضها ويعلم منه ذلك، هل له حق في أن يبغض هذه الطائفة أم لا؟ ها، وبعضهم يرى ذلك،
وبعضهم يرى ذلك، ولكن يعتقد أنه حصل به راحة للناس وعدم ظلم وتعد على الحضر إلى آخر ما ذكرت. فالجواب أن الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفر ويظهر الرفض ودين الفرنج ونحوهم من المعطلة للربوبية والإلهية، ويرفع فيها شعارهم ويهدم الإسلام والتوحيد ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد وتقلع قواعد الملة والإيمان ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
فالإقامة
بين أخوانيهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين. نعم،
وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين، بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، فإن الرضا بهذه الأصول قطب رحى الدين، وعليه تدور حقائق العلم واليقين، وذلك يتضمن من محبة الله وإيثاره وإيثار مرضاته والغيرة لدينه والانحياز إلى أوليائه ما يوجب البراءة كل البراءة والتباعد كل التباعد عمن تلك نحلته، وذلك دينه، بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة لا يجامع هذه المنكرات،
لأن الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، والإيمان الكامل ليس فيه هذه الأشياء. نعم،
كما علم من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وفي قصة إسلام جرير بن عبد الله أنه قال يا رسول الله بايعني واشترط فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تفارق المشركين.
واشترط جاء عند البخاري قال بعت نفسه على قرصة الزكاة وشرط علي والنصح لكل مسلم. نعم.
خرجه أبو عبد الرحمن النسائي وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام ودعائمه العظام
وأن تفارق المشركين فلا ترى ناراهما. نعم.
وقد عرف من آية سورة براءة أن قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي.
هذا إذا كفر بقصد غرض دنيوي قال ذلك بأنهم استحبوا الكفر لكم صفحة الدنيا على الآخرة. نعم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الإيه؟ على الآخرة. نعم.
بل فاعله فاسق لا يهديه الله كما هو نص الآية. والفسوق إذا أطلق ولم يقترن بغيره فأمره شديد ووعيده أشد وعيد. وأي خير يبقى مع مشاهدة تلك المنكرات والسكوت عليها وإظهار الطاعة والانقياد لأوامر من هذا دين وتلك نحلته والتقرب إليهم بالبشاشة والزيارة والهدايا والتنوق في المآكل والمشارب. وإن زعم أن له غرضا من الأغراض الدنيوية فذلك لا يزيده إلا مقتا كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة للعلوم الشرعية واستئناس بالأصول الإسلامية. وقد جاء القرآن العظيم بالوعيد الشديد والتهديد الأكيد على مجرد ترك الهجرة كما في آية سورة النساء. وقد ذكر المفسرون هناك ما به الكفاية والشفاء وتكلم عليها شيخنا محمد بن
عبد الله في قول الله عز وجل إن الذين توفوهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم.
وتكلم عليها شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأفاد وأوفى ودعوة التقية لا تفيد مع القدرة على الهجرة ولذلك لم يستثن
يعني
له
شيخنا شيخ الإكرام يعني أنا تعلمنا من كتب وإلا فالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لم يسمع للشيخ محمد بن عبد بل أدركه أبوه وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن أدرك جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واستمع منه قبل البلوغ. نعم.
ولذلك لم يستثن الله إلا المستضعفين من الأصناف الثلاثة. وقد ذكر علماؤنا تحريم الإقامة والقدوم إلى بلد يعجز فيها عن إظهار دينه.
قال وقد ذكر علماؤنا أي أننا ننقل هذا الحكم عن علمائنا فمهما كان العالم إماما فلن يكون إماما إلا أن يكون مقتديا بالأئمة من قبله. ولهذا قال العلماء في تفسير الإمام ربنا لا تؤاخذنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ها قال مجاهد أظن نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. شرط الإمام ما في إمام مزروع وحده كده ما في إمام منفصل. الإمام له ذراعان ذراع يربطه بمن سبق فيأخذ بغرزه نقتدي بمن قبلنا وزراع يرتبط به من لحق فيقتدي بهم به من بعد فيقتدي بنا من بعدنا. هكذا الإمام يكون ماذا همزة وسط بين من سبق وبين من إيه وبين من لحق. أما أن ينفصل عن الأمة بمنهج جديد فليس هذا إماما. ولهذا كل إمام يدعي الإمامة لا إمامة إلا بالاتباع ولا تكون الإمامة في الابتداع إنما الإمامة في ماذا في الاتباع. نعم.
وقد ذكر علماؤنا تحريم الإقامة والقدوم إلى بلد يعجز فيها عن إظهار دينه والمقيم للتجارة والتكسب والمستوطن حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق. وأما دعوى البغض والكراهة مع التلبس
انتبه والمقيم للتجارة والتكسب والمستوطن اللي هو يعني هي ليست بلدا ما بنى فيها دارا لكن يقيم شهر اثنين ثلاثة أربعة سنة من أجل التجارة ثم يعود هذا مستوطن. حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق. يعني ما يقال إن هذا حكم المستوطن إيه يفترق عن حكم من جعله وطنه لا فرق. ليه؟ لأنه هنا لما أقام هذه المدة وهو قد رأى من هذه المنكرات ما رأى ولا ينكرها، بل يلقاهم بالبشاشة ويؤكل ويشارب ويتاجر، لا شك أن هذا لا يكون من في قلبه محبة للإيمان. نعم، لكن هذا كافر ده بقى إحنا إيه؟ تدخل بقى تميز تبين، لا هذا ظالم لنفسه إذا كان بشرطين، الأول إذا لم يكن مظهرا دينه، والثاني إذا كان قادرا على الهجرة، فإن كان عاجزا فالله أعذره إلى المستضعفين، وإن كان منكرا مظهرا البراءة فهذا أيضا ليس مع الملومين. وأما
دعوى البغض والكراهة مع التلبس بتلك الفضائح فذلك لا يكفي في النجاة،
لا يكفي، لابد أن يطابق العمل والقول ما في القلب. نعم،
ولله حكم وشرع وفرائض وراء ذلك كله. إذا تبين هذا فالأقسام مشتركون في التحريم متفاوتون في العقوبة.
تمام.
قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، وأخبث هؤلاء وأجهلهم من قال إنه حصل بهم من الناس راحة وعدم ظلم وتعد على الحضر، وهذا الصنف أضل القوم وأعماهم عن الهدى.
حصل بمين؟ بالعساكر الذين يعني استولوا على هذه البلدان، حصل بهم ناس راحة وعدم ظلم وتعد على الحضر. نعم،
وهذا الصنف أضل،
ولم يلتفت إلى أنهم قاتلوا جند الله الموحدين. نعم،
وهذا الصنف أضل القوم وأعماهم عن الهدى، وأشدهم محادة لله ورسوله ولأهل الإيمان والتقى، لأنه لم يعرف الراحة التي حصلت بالرسل وبما جاءوا به في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، الله أكبر، التفت إلى راحة هي دنيا، ولم يلتفت إلى راحة هي التي حصلت بالرسل وبما جاءوا به في الدنيا والآخرة. ما عليه أن تنطمس معالم الدين طالما سلم له الدرهم والدينار، ما عليه، فللدين رب يحميه، أما دنيانا فنريدها. بئس هذا الشخص وبئس هذا الصنف، يأكل الإنسان يمص الإنسان الحصى ويربط الحجر على بطنه شريطة أن يسلم له دين. هذا أهم شيء عند المسلم المؤمن الذي بصره الله عز وجل، خذوا دنياي وليسلم لديني. نعم،
ولم يؤمن بها الإيمان،
لم يعرف الراحة التي حصلت بالرسل وبما جاءوا به في الدنيا والآخرة، ولم يؤمن بها الإيمان النافع. والمسلم يعرف الراحة كل الراحة، والعدل كل العدل، واللذة كل اللذة في الإيمان بالله ورسوله والقيام بما أنزل الله من الكتاب والحكمة وإخلاص الدين له وجهاد أعدائه وأعداء رسله، وأنه باب من أبواب الجنة يحصل به النعيم والفرحة واللذة في الدور الثلاث. قال تعالى ليس البر أن تولي وجههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ما أروع الكلمة يا أخوان، نسينا الشيخ حمد يا أخوان، والشيخ حمد نسينا الشيخ عبد الرحمن. والله يا أخوان هذه الدورة أنا حضرتها ساعة كم يا أحمد؟ ساعة الواحدة ليلا. والله يا أخوان، والله الواحدة ليلا، وانا عندي يا اخواني مرض ضخم، مرض ضخم. ابعد يا ابني، ابعد يا بنتي. اي والله ننتقي، لان كل انا عارف انا مندوب مبيعات، لازم عايز انزل بالبضاعة دي السوق الصبح، انا مش اي بضاعة هجيبها لك يعني، مش خد يا احمد يا اسمك يا احمد يا فايز الرسالة رقم 1 و502 و3 و4. لا احمد فايز بيصور بس، لكن احنا نعمل ايه؟ ايه اللي ينفع، ايه اللي يمشي، ايه اللي ينتقى، لازم انت تطلع، لازم انت تنتقي، ايه المعنى اللي احنا عايزين نضيفه عن الدورات الماضية. لكن الحقيقة 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 والله يا اخواني هذا ليس بفضل يوجد في الانسان، ولكن هؤلاء هم الذين اغنوك، فعلى اي شيء وضعت يديك فالخير. لكن المسألة بس ايه؟ انتقاء الخير الأحلى والمناسب بس. إنما هم يحجوك، يعني بلاش تاخد الرسالة دي أحسن ممكن يكون فيها بدعة. لا، غمض أغمض عينيك، لا بدعة ولا ضلالة ولا انحراف، مش دول، ليس هؤلاء، دي حديقة. أنت بس بتختار إيه؟ الحاجة الطيبة بس، الحاجة الطيبة، لكن كلها صالحة، كلها قد بدأ صلاحها، بدأ صلاحها، وأنت عارف إن جنة السلف مش لازم يبدو صلاح الجميع، فإذا بدأ صلاح البعض دل على إيه؟
صلاح.
يعني من أول ما بدأ صلاح ابن عبد الوهاب البستان كله صالح، بيع واشتري زي ما أنت عاوز، كله بهذا الصلاح، كله صالح، طالما أنت دخلت الإيه؟ الجنة هذه، ودخلت البستان الذي بدأ صلاحه بعضه، خلاص خلاص، هؤلاء على هذا الصلاح والحمد لله، أبشر. نعم، سبحان الله. هذا الكلام الناس يتربوا فيه، الناس يا أخوان، عشان نعرف يا أخوان، بارك الله فيكم، عشان نعرف يا أخوان إيه المطلوب منا، إيه المطلوب منك يا يونس، يا محمد، يا طلعت، مسألة يا أخواني كبيرة، مسألة كبيرة يا أخواني، مش المسألة إمتى هدرس، ليس المسألة إن إحنا يعني، لا يا أخوان، ده المنهج السلفي، إن شاء الله يكرمك، لا رسلان ولا برهامي ولا خليك مع هذا. وما المطلوب منك أنت؟ الحمد لله حجتك الآن أكبر من 100 حجة من حجج رسلان، لكن هو ده نهاية المطاف؟ يعني خلاص رسلان سقط، اغسل إيديك روح؟ لا، هي كانت المسألة مسألة رسلان، هي أصلا من أصل يا رسلان ولا حسان ولا برهام؟ لا، إن نظر هؤلاء إلى مثل هذا فلا تنظر أنت يا من شرفت بالاطلاع على هذا المنهج. ولهذا قارن نفسك بالشيخ عبد اللطيف، بالشيخ عبد الرحمن، بالشيخ الإسلام محمد بن عواب، بابن تيمية، خليك مع هؤلاء يا أخوان الأقمار والشموس. انظر رسلان، رسلان إيه؟ رسلان إيه؟ رسلان ده درب عليه الصغار، الصغير اللي عايز يتعلم كيف يرد على المخالف اديله رسلان يشتغل كده وشوف هيصيب ولا لا، او حسان او كذا، هي المسألة كده يا اخوان، هي المسألة كده. لا يا اخوان، مين رسلان هذا ومين كذا؟ ارتقي 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 ارتقي، احرض نفسك. والله يا اخوان هذه العبارات انما هي 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 انما هي اغتراف من معين واسع، معين الإيمان والتقوى والصلاح، حتى صار فيهم قول الله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، ده العنوان. وإنما جاء هذا بعد إيه؟ بعد الآية هي إن الذين في سورة الحج أمانوا على الصالحات، إن الله يدخل الذين أمانوا على الصالحات جنات تجري من تحت النهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. نعم، قال رحمه الله: والمسلم يعرف الراحة كل الراحة، والعدل كل العدل، واللذة كل اللذة في الإيمان بالله ورسوله. يبقى اللذة في الإقامة مع بلد، الإقامة مع مشركين، مع من يحارب الدين من أجل درهم ودينار، هذه لذتك يوم أن يكفر مالك، لذتك يوم أن يصفو إيمانك، لذتك يوم أن ترى أمامك جند الله الموحدين، لذتك يوم أن ترى سنة ترفع وبدعة تقمع، هذه اللذة، هذه اللذة، حلق العلم، رؤية العلماء، عزة السنة. الله أكبر. ولو علم هذا المتكلم أن الشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأقبح الفساد وأفحشه، لكان له منه مندوحة عن مثل هذا الجهل الموبق. قال تعالى: والذي يفسد في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فجعل الخسارة كلها بحذافيره في هذه الخصال الثلاث: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. كما يفيد الضمير المقحم بين المبتدئ والخبر اللي هو ضمير إيه؟ الفصل، اللي هو هم، أولئك هم، يسميه النحاة فصل، أولئك هم، هم الخاسر، هم لا غيرهم. وقال تعالى: نعم،
وقال تعالى الذين كفروا
والذين كفروا.
وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الفساد المشار إليه في هذه الآيات الكريمات هو الفساد الحاصل بالكفر والشرك وترك الجهاد في سبيل الله واتخاذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين. وبالجملة فمن عرف غول هذا الكلام أعني قول بعضهم إنه حصل بهم راحة للناس وعدم ظلم وتعد على الحضر تبين له ما فيه من المحادة والمشاقة لما جاءت به الرسل، وعرف أن قائله ليس من الكفر ببعيد، والواجب على مثلك أن يجاهدهم بآيات الله ويخوفهم من الله وانتقامه ويدعو إلى دينه وكتابه والهجر المشروع والهجر مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة ونكاية لأرباب الجرائم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والله المستعان.
هذه المسألة الثانية، المسألة الثالثة من ضمن مسائل الرسالة.
هل للولد أن
كل مسألة يا إخواني كل مسألة دورة، بل أقول كل مسألة هداية، بل أقول كل مسألة سلفية تقفز. الله لا يحرمنا وإخواننا ومن نحب من هذه اللذة. نعم.
ما الحكم من يذهب للدول الأجنبية للعمل بالمجمعات الإسلامية كمقيم شعائر أو إمام مسجد؟
طالما أنه يظهر دينه، يقدر على إظهار الدين. وما معنى إظهار الدين؟ إظهار البراءة، إظهار المنهج، إظهار التوحيد، إظهار الإسلام مع سائر الشعائر أخرى من صلاة وكذا، وكان لديه علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات، فهذا لا حرج ولا تجب الهجرة عليه. إنما إذا كان لا يوجد مثل هذا وذهب فقط من أجل الدنيا يحرم أن يقيم بين ظهرانيه، وهو قادر أن يهجره. نعم.
وأما المسألة الثالثة، هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة؟ هل هو أسوة أم هو أسوة غيره من الأولياء ليس له النظر إلا فيما فيه مصلحة؟
يعني غير الوالد ما تصرف هذا المال؟ طيب، هل الوالد أسوة الغرماء أسوة الأولياء كذلك لا تصرف بما ليس بمصلحة، ولا لما لم يكن متهما فله أن يتصرف؟ الجواب
أن الواجب على كل من كانت له ولاية أن يتقي الله فيها.
نعم. ويصلح ولاية على أولاد، ولاية على زوجة، ولاية على أمة، ولاية نعم،
ويصلح ولا يتبع سبيل المفسدين. وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه وإنفاقه في غير مصلحة وهو من الإسراف. إلا أن
مال نفسه يحرم عليه أن يتصرف في ماله بما يفسده، ولهذا إذا تصرف في ماله بما يفسد حجر عليه لأجل مصلحته. نعم.
إلا أن الوالد ليس كغيره في العزل ورفع اليد إذا ثبت رشده.
تمام.
المسألة الرابعة، هل للوالد أن يتملك جميع مال ولده الصغير أو بعض ماله الذي يضر به، أم حكم الصغير حكم الكبير؟ يعتبر للتملك من مال الصغير ما يعتبر للتملك من مال الكبير، وهل يفرق بين الغني والفقير أم الحكم واحد؟ فالجواب أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، صغيرا كان الولد أو كبيرا، غنيا كان الأب أو فقيرا، بشروط ستة مقررة محلها.
انتبه، الحكم أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، صغيرا كان الولد أو كبيرا، غنيا كان الأب أو فقيرا، لكن بشروط ست. ها،
منها ألا يضر بالولد ضررا يلحقه في الحاجات والضروريات كتملك سريته ونحو ذلك، وألا يكون في مرض موت أحدهما، وألا يعطيه ولدا آخر، وألا يكون عينا موجودة، وله الرجوع في الهبة. إذا
يعني ليس أنه يتملك من مال ولده فيتملك مال ولده مع إضراره، يقول أخرج هذه الشقة سأخذها ويعصيه ويعطيها أخاه، أو يأخذ منه مالا يضر بنفقته نفقة الولد على زوجه وولده. لا، الضرورات والحاجات لا، إنما ما زاد على ذلك نعم يأخذ من ماله ما زاد ومما هو إليه يحتاج. نعم.
قال وله الرجوع في الهبة إذا كانت عينا باقية في ملك الابن.
نعم هذا الوالد فقط الذي له الرجوع في الهبة إلا الوالد فيما وهبه والد، إنما من وهب أخا من وهب كذا فرضا يرجع فليس له ذلك، لأن النبي قال الإيه الرجل في ذلك الكلب. نعم.
لم يتعلق بها حق أجنبي ولا رغبة كمداينة الأجنبي، وألا تزيد زيادة متصلة، وعنه الرجوع فيما
لكن شرط في العين اللي بيرجع فيها إيه اللي خذ وهبها ها ألا يتعلق بها حق أجنبي، يعني وهبني أرضا فبيعتها مثلا كذا، وهبني مثلا صي مثلا شيئا فأعطيته تعلق بها حق أعطيتها زوجتي فقال أريدها، لا خلاص خرجت من ملكي. نعم.
وألا تزيد زيادة متصلة، وعنه الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة.
نعم.
وليس من جنس النماء كما توهمه السائل، بل ذلك في التصرفات من التصرفات في الهبة، وقد نص فقهاؤنا على أن كل تصرف لابن لا يمنعه
لا يمنعه. نعم نعم موجودة يعني يقول في إيه ولا يكون عينا وأن يعطي ولدا آخر ولا يكون عينا ولا يكون في مرض موت محرمة ولا يعطي ولدا آخر وألا يكون عينا يعني موجودة المرض يعني مال والله أعلم يكون له ما أدري ما أدري المرض بهذه. نعم بعد أن أكون قد فرغنا من هذه الرسالة الأولى والتعليق عليها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وهي بعنوان التحرج من عن رمي من ظاهره الإسلام بالكفر. نعم.